ترك الأمر الصباح سبحانه ترك الكتاب، لكن كون القاضي يطلب الكتاب ومكتب لكم دليل على جوازه، دليل على جواز كتابة سنته صلى الله عليه وسلم. أما الذين لا يشوشون على الناس ويطعنون به البخاري ومسلم والسنة النبوية بشكل عام ويقولون أن لسنا أكثر مخاطبين بالسنة النبوية، والدليل على ذلك أن الرسول نهى عن كتابة، الحجة فقط في القرآن الكريم، موجود الناس إلى يومنا لم يشهوا جدا في هذه الآية، فهم يتشبهون بمثل هذه المتشابهات التي صلى بها على الناس. طيب أين قول النبي عليه الصلاة والسلام على أني أوتيت القرآن وأكثر معه؟ لماذا لا يتكلم عن الحديث؟ ثم هم يتناقضون يقولون السنة ما يحج والسنة لسنا مطالبين بها، بل صحيح الصلاة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب اكتب هو الذي نفس بيده ما خرج من هذا وشرط لسانه الى لسانه الى حق لكن هذا تناقض اهل العلم. فالصحابه وان كان يعني اكثرهم لم يكتب لكنه كان حفظ يحفظ فاتاهم الله عز وجل في ذلك الملكه القويه. وما زالت السنة تتناقض وتروى حتى جمعت التدوين العامة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني صدر أمر من أمير المؤمنين من الخليفة في ذلك الوقت عمر يوجه العلماء بتدوين السنة النبوية، فقام الزهري وآخرون بتدوين السنة النبوية تدوينا عاما. والسنة النبوية الحمد لله محفوظ بوعد من الله، قال الله تعالى إنك نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فالذكر القرآن الكريم والذكر السنة النبوية، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن الفهم الصحيح إلا من خلال السنة النبوية، فهي التي فصلت وبينت ووضحت ما جاء مجنى في كتاب الله جل وعلا. وأيضا لو كلف الناس يعني كما قلنا بكتابة السنة النبوية في ذلك الوقت وعلى تلك الأوضاع التي عرفناها لكان ذلك تكليف بما لا يفرق، فالكتاب كانوا قليلا جدا مع الذين الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة، وسنة كثيرة أقوال الرسول أفعال الرسول تقريرات الرسول إلا سنة، فاعتمد القوم على وعني الصحابة في ذلك عناية خالدة الذي لا يستطيع يحكم عند رسول يحكم بنفسه، والذي ما يستطيع بنفسه يوكل، يعني هم كانوا أصحاب مزارع أصحاب رعي أصحاب تجارة، فلو جلسوا عند رسول يومي يوميا تعطلت مصارفهم التي لا بد لهم منها. فمثلا عمر بن الخطاب عنده جار من الأنصار يتناول، يوم ينزل عمر بن الخطاب ويوم ينزل الأنصار، إذا نزل عمر وسمع الحديث رجع إلى جار الأنصاري وأخبره بما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الأنصاري يوم الثاني ينزل إلى الرسول ويسمع منه ويعود إلى عمر ويحدث بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة فقير لا عنده مزرعة ولا عنده تجارة ولا عنده أي شيء، فتفرغ لمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عنه، والمقصود به من أبو هريرة رضي الله اخترعتنا اخلاقنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انشغل بشيء منك فحفظ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ما حتى يسلم. ودعا رسول الله ويسرق علم ما يسلم. فما كان ينسى شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتابة الحديث كان فيها أخلاق فيها إشكال كذا، لكن أجمع العلماء واتفقوا على مشروعية كتاب السنة النبوية فدور أحسن تدوير. ما في أمة من الأمم من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني إلى آخر العيسى، ما في أمة من الأمم عنيت بسنة نبيها كما عنيت هذه. انظر كتب الحديث كم انواع، هذه السحاب، هذه السنن، هذه المصنفات، هذه المساليب، هذه المعاجم، هذه اجزاء، انواع كثيره جدا من المصنفات، كل نوع يجب من جانب السنه. من شيوخه من تلاميذه ايش وضعه ثقه صدوق ضعيف كذاب الى اخره، بل لو تقرا ستجد فلان ترك امام في مجلس السماع الشيخ الحدثي ترك امام موجود الى هذا العنايه. فلان سمع من فلان كل حديث الا اربعه حديث ما سمعها، فلان لم يسمع أربعة حديث بس فقط سمعه الباقي ما سمعه، ضبط الأشياء. وفيه واحد جد يذكر اسمه وما فيه ناس زيادة ولا ناس، لا ثقة ولا ضعف، معناته ما في عنكم هذا مجهول. فما في ما في أمة عنيت بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام مثل علامة هذه الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أي أمة من الأمم يهودية نصرانية في زمن الحاضر عندها عناية بالرواه والرجال كذا رواه الأخبار كعناية ذلك، ولا يشارك المحدثين أي فئة أخرى. المؤرخون عندهم أخبار وتاريخ، الأدباء عندهم أخبار وهكذا، لكن الناس مثل الحق سخرهم الله. والله عز وجل يتكلم بها لأنه تم تكفى سبحانه وتعالى تكفى هذا الذكر، فسخر له هؤلاء الجهاد هؤلاء العلم يعلمون بسنة الله عز وجل والغاية وأتم عناية الأكلام. والحديث في هذا الأحكام هذا يعني تنبيه وإشارة لأنه طعن كثير جدا ولا سمع على وسائل التواصل حلقات لا تعطون فرصة على اليمين شطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في سنة طارق، طعن في قضية تنوية الحديث، فلا تكذب علينا ولا يشكر علينا هذه الأمور. قال كتابة الحديث ورجائز إجماعا. قال وقصره الجنة إلى ربه، يعني ينظر لطالب الحديث إذا كتب الحديث أن يعتني بالكتاب، يعتني بالكتاب أولا يعني الكتاب بالعناية أنه يخرج خط واضح لا يصغر الخط، يعني كان محدد يصغر الخط لأن الورق قليل، الورق قليل يحتاج إلى أن يصغر الخط حتى يكفيه الورق القليل الحديث الكبير. أيضا يصغر الخط حتى ما تكثر عليه الأوراق، هو وراء سبب وراء حالات إذا كثرت الكتب ثقل عليه السبب، فيصغر الخط عشان تكون الكمية قليلة. طيب إذا صغر الخط اليوم عمره 15 عمره 17 عمره 20 طيب لصار عمره 60 50 وأكثر من ذلك، فالقصر يضعف يقف بعد الأربعين شيء فشيء. طيب فإذا جاء وقت الحاجة إليه وقت كبره يبغى يدرك ماشي. ولهذا أحمد رحمه الله يقول لولد عبد الله صلى الله عليه وسلم قالوا يصومك أحوج ما تكون إليه. كان خط الصلاة يخون وقت الحاجة إليه فوضح أيضا إذا في لحظة ممكن تشكل عليك وضحها من الآن. أنت الحين أول ما سمعت أنا عارف معناها عارف كيف تنطق لكن بكرة يطول العمر تنسى فتجي تقرا مزاحم تقراها أو مراجع تقراها مزاحم زي ما سمعت أو فاحتاج طالب الحديث إلى أن يعتني بهذه الأشياء في آخر الكتاب. وأيضا الموضوع الكتابة لما يجي يكتب أيضا يراجع النظام أصوله على أصل الشيخ أو على أصل عور من أصل الشيخ حتى يضمن أنه ما سجل إلا شيئا صحيحا. وهناك طبعا تفاصيل في كتب المصطلح في هذه التفاصيل دقيقة جدا. قال وتصرف الهمة إلى ضبطه في زيادة على ضبطه ولا بس؟ طيب نعم
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ والقراءة عليه وإجازة الجمعية والمناورة والمكاتبة والإعلام والوسيلة والبجانة. نعم.
السلام
طرق الرواية يعني طرق التحمل عن الشيخ. طرق التحمل متعددة. بدأ هو بالسماع قال أعلام السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ يحدث والطالب يستمع ويصغي والطالب يستمع ويصغي بما يقول الشيخ. وهذه أرفع أنواع التحمل السماع من لفظ الشيخ. ويريها قراءة يعني مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يستمع. وسواء الشيخ يعني يحدث من حفظه إذا كان حافظ وواضح أو كان يحدث من كتابه. يعني كون الشيخ يحدث من كتابه هذا ما يضر ولا ينقص بل بالعكس كان جماعة من كبار الكفار لا يحدثون إلا من كتبه. وأحمد رحمه الله كان يحدث من كتابه مع أنه يحفظ بصدره مليون اسم رحمه الله ومع ذلك يحدث من كتابه. ثم قال ويليها القراءة عليه يعني الطالب يكتب حديث الشيخ الحديث اللي سمعها الشيخ ثم يأتي الشيخ ويقرأ عليه ويقول حدثكم فلان قال حدثني فلان إلى الرسول. والشيخ يسمع سواء حافظ حديثه بصدره أو في يده أيضا كتاب ينظر فيه. ومن أهل العلم من يجعل هذه الدرجة العليا يجعل القراءة على الشيخ أوثق وأضبط من وأرفع من السماع من لفظه. فإنه يقول للشيخ يتحدث قد يعني قد يغلط ما حد يرد عليه لكن إذا كان الطالب اللي يقرأ الشيخ منصف والشيخ حافظ لحديثه فهنا إذا حصل غلط من الطالب الشيخ ماذا يفعل؟ يصحح. وكان مالك رحمه الله عادة طريقة مالك يقرأ عليه تتلقى عليه تتحمل عنه تقرأ عليه. وطبعا في السماع أو في القراءة سواء كنت يعني في القراءة سواء كنت أنت الطالب أو كان واحد يقرأ وأنت تستمع كل يعتبر هذا من القراءة على الشيء كل يعتبر من القراءة على الشيء. طيب صيغة الأداء لما تجي تؤدي هذا الحديث الذي سمعته من الشيء صيغة السماع هذه أوسعها في الصيغة تقول سمعت تقول حدثني تقول أخبرني واضح تعرف أي صيغة من هذا الصيغ هو صحيح. وفي القراءة تقول أخبرنا، أو تقول حدثني قراءة، وبعضهم يقول يصلح حتى تقول حدثني كذا، أو تقول قرئ علي ما أحسن. كل هذا الصيغ صحيحة في حالة القراءة والقطع. ثم قال والإجازة بأنواعها. الإجازة أن يجيز الشيخ التلميذ أن يروي عنه، أن يروي عنه. والإجازة ناصب لا ناصب، لكن أعلاها كما يقول حافظ الصفاري على أن المعين لمعين في معين. يعني يقول الشيخ أجزت لك يا فلان، أو أجزت لفلان حدد باسمه برواية كتابي هذا، يعينوه كتاب كبير. إجازة لمعين في معين، فالتلميذ المجاز معين باسمه، والكتاب المجاز به أيضا معين. طيب، قال واستقر الإجماع على جواز هذا الكلام الصفاري رحمه الله. وفي أنواع من الإجازة مختلف في صحيحين، هل تعتبر متصلة ولا لا تعتبر. طيب، ثم قال والمناظرة. المناظرة يعني الشيخ يناظر تلميذه كتابه، يناظر المناظرة. فهل هذا المناول معناها إذن بالرواية؟ منهم من يقول نعم، ما ناول إلا بمعنى أن يروي عليه، وبعضهم يقول إذا ناول فقط ما اعتبر هذه إجازة واتصال، لا بد تكون مخرج يناول كتاب ويقول اروي عليه، يعني مناولة مقترنة بإجازة أو مقترنة بإذن بالرواية. والمكاتبة يعني يكتب له هذا في بلد وهذا في بلد، هذا مكان وهذا في مكان، فيكتب له أحد حدث لفلان حدث لفلان حدث لفلان ويكتب له ويرسل له. فهذا الصحيح أيضا من طرق تحمل المعتبر. وإذا قرأت الصحيحين في غيره تجد حديث يقول مثل حدنا بكثير كتب إلي فلان عن أبيه فلان على صوره. والإعلام، الإعلام يعني يقول الشيخ الكبير ترى هذه من مرويات، يعلم الناس يخبر أنه هذا من مرويات. طيب، هل الطالب أن يروي هذا الحديث عن الشيخ؟ منهم من يقول يكفي ما دام المعلم عنها من رواية، يعني كان يقول ايه؟ كان يقول الرواية عنه. وبعضهم يقول ما يجوز، يعني ممكن فقط يخبره اخبار وما قصد عليه. فما يعتبر الاعلام تحملا صحيحا الا اذا اقترن به ايش؟ اذا اقترن به وترى هذا التأكيد حديثي نروياتي فروي عنه. والوصية، الوصية يعني الشيخ مثلا يسافر وعنده كتب نروياته وحديث، فيقول يا فلان هذه الكتب وصيك بها خيرا، وصيك بها خيرا. فهل معنى هذا انه يأذن بروايتها عنه؟ أيضا منهم من يقول كذا ومن يقول ما دام الوصية أخي أيضا صريح في الرواية فلا تعتبر تحملا صحيحا. وهكذا أيضا لو كانت الوصية عند الموت يوصي بكتبه إلى فلان، فمنهم من يقول هذا يعتبر نوع وطريقة تحمل صحيحا، ومنهم من يقول وهكذا. الوجاهة، الوجاهة يعني أن يجد كتابا بخط شيخه، يعرف أنه بخط شيخه ويعرف أن هذه أحاديث شيخه، فهل له أن يرويها عن شيخه وهي مجرد وجاهة وجدها؟ هنا إن كانت له إجازة من الشيخ إجازة عام، أن كان شفانا جزت لك أن تروي عني كل مرويات، كل مرويات. ومرة أيام وجد هذا الكتاب خط الشيخ فيه مرويات، هنا له أن يحدث بها وتكون داخلة في ضمنه، في ضمن الإجازة. واضح؟ وما يقول وجدت بخط أبي، وجدت خط شيخ فلان كذا وكذا. نعم. كيف؟ هو ممكن، هذا وارد، ممكن. ولهذا هذا السياق وهذه الطرق كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، ليس في قوة السماع للشيخ، ولا في قوة القراءة للشيخ، ولا في قوة الإجازة من معين لمعين في معين، وليست في قوة المناورة المقرونة بالإذن، ما هي قوة. نعم.
قال رسول الله في الوارث وأدانها، ويذكر فيه الوارث معنى اختصار الحديث.
نعم، يعني من نضح علوم الحديث كيف تروي، كيف تؤدي الحديث، كيف تؤدي الحديث. فيعني إن كان هذا الراوي يحفظ في صدره فلا بد أن يؤدي الحديث كما سمي، إن كان يكتب الحديث في كتابه فيحافظ على هذا الكتاب من التغيير والتبديل والتلاعب به حتى يبلغ منه كما سمي. وكذلك أيضا يكون كتاب هذا قد قوبل على أصل الشيخ، أو على كتاب عود وقوبل على أصل الشيخ، وهكذا حتى يعني يكون هناك ثقة وطمأنينة إلى صحة محتوى مشتمل عليه هذا الكتاب، وأن من المرويات التي أخذها عن شيخه. ويدخل فيها رواية بالمعنى، يعني من المسائل المتعلقة برواية الحديث، هل يجوز لك أن تروي الحديث بالمعنى ولا لازم اللفظ أو لابد من اللفظ؟ العلماء باختصار يعني عشان نضيق الوقت، العلماء قالوا تجوز الرواية بالمعنى، تجوز الرواية بالمعنى، لا بشرط أن تكون من عالم بمدلولات الألفاظ، من عالم بمدلولات الألفاظ، لأن الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ ممكن يبدل لفظة مكان أخرى يقول إنها بنفس المعنى ولا تكون كذا، ولا تكون كذا. فالذي في يوم المعنى يكون عالم بدلالات الألفاظ ومعنى، وما الذي يثير المعنى هو الذي لا يثير إلا
المقصود بالعالم يعلم.
كيف؟
المقصود بعالم يعلم،
عالم بدلالات الألفاظ، عالم بدلالات الألفاظ. طيب كذلك أيضا يعني قالوا هذا فيما إذا كان الراوي يروي ولا ينقل عن الكتب المصنفة، يعني لو جاء واحد من المتأخرين ويروي حديث بإسناد مثلا إلى البخاري، ثم يبقى حديث موجود في صحيح البخاري، هل له أن يروي هذا الحديث بالمعنى؟ لا، الحديث الموجود في المصنفات تريد يعني الراوي هذا الذي جاء متأخر عنه يريد يرويها ينقلها بنفس اللفظ الموجودة في الكتب المصنفة، ولا يتصرف فيه. أما اختصار الحديث، اختصار الحديث يجوز في حالة ولا يجوز في حالة، يجوز إذا لم يؤدي إلى تغيير معنى الحديث، اختصار الحديث يجوز إذا لم يؤدي إلى تغيير معنى الحديث، أما إذا لم يكن في تغيير للمعنى فلا حرج، فلا حرج. يعني مثلا حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي الحق، إلا مع ذي الحق. فلو جاء واحد اختصر هذا الحديث وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولم تاخذ أن تصاحب، خلاص وقف عندها، ليش ما اختصرت الحديث؟ ها، هل هذا الاختصار أقر بالمعنى ولا لا؟ أقر بالمعنى، لأنه على هذه الرواية المختصرة صار سفر المرأة كله ايش؟ كله حرام، خلاص ما تساعد المرأة أبدا، واضح؟ فهنا ما يجوز هذا الاختصار لأن يمكن أن تحدث معنى الحديث. إذا كان الحديث فيه قيد فيه شرط يرب مربوط آخر بأوله فهنا ما يجوز الاختصار. أما إذا كان الحديث عبارة عن جمل متفرقة، يعني مثلا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسر. لو جئت بجزء واحد من هذه الجمل الثلاثة فقط اقتصرت عليه، أنت مثلا تتحدث خطبة الجمعة عن اللسان وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسر، فقط يجوز هذا الاختصار ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما في تغيير للمعنى، ما في تغيير للمعنى.
خرجت
ها؟
إذا خرجت للحديث الآخر.
ما اسمع؟
إذا خرجت للحديث الآخر.
كيف؟
ما كان يوم الحلال الآخر فليقل ضيفه، وبعدين قلت العبارة الثانية وفليقل خير أو يسر. اعتبر خليته وخليته.
لا هي كل جملة مستقلة بنفسها.
طلعت من
حديث
هذا
ولا حديث
آخر؟
لا ليش ما
هي ثلاثة أحاديث مستقلة
غير
اللي ذكرتها ولا حديث واحد؟
حديث واحد، حديث واحد فيه ثلاث جمل.
كان يوم الحلال
يوم
ضيفه.
أيوة هذا حديث ثلاث جمل.
وبعدين
الضيف والجار واللسان،
يعني ما مكررة.
طيب قال اختصار الحديث، عرفنا حكم اختصار الحديث متى يجوز ومتى لا ومتى لا يجوز. نعم.
قال وعلى
آداب الحديث ومقاصد الحديث، لهذا يبني بحث عيون الحديث الآداب المتعلقة بالمحدث والآداب المتعلقة بالطالب، وفي آداب خاصة بالمحدث وفي آداب خاصة بالطالب وفي آداب مشتركة بينهم، هي آداب مشتركة بينهم. وإذا قرأت كتب المصطلح الموسع تجد فيها هذه الآداب الخاصة، وإذا رجعت إلى الكتب المختصة بالآداب تجد فيها أيضا شيئا كثيرا، مثل كتاب تذكرة العارف والمتعلم، تذكرة السامع المتكلم في آداب العارف والمتعلم في الجماعة، وكتاب الجامع لإخلاق الراوي وآداب السامع. هذه كتب كبيرة مفصلة في آداب طالب العلم، جامع بين العلم وقول ابن عبد البر في أعمال كبيرة، وإن في هذا الجانب إلماع الفاضعية. المهم أن آل الحديث عمر بجانب الآداب بجانب الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب علم الحديث أو عالم الحديث، سواء كان معلم أو متعلم، أدابه مع نفسه، أدابه مع شيخ، أدابه مع زملائه، أدابه مع تلاميذه، وتجد في هذا تفاصيل عظيمة معجزة. نعم. كم باقي لو عندكم؟ كم؟
تقريبا ثلاثة.
ثلاثة ورق وثلاثة أنواع.
لا ورق ورقة ونص تقريبا الأنواع
كثير الأنواع. طيب بعد شيء.
قال ومعرفة قريبه ومرته تفسير معانيه واستنباط احكامه
وصف
وعزمه الى الصحابه والتابعين واتباعهم ويحتاج بذلك الى معرفه الاحكام الخمسه.
ما اتفاق الخلافه؟ ها؟ طيب يقول معرفه غريبه يعني مما ينبغي لطالب العلم لطالب الحديث ان يعتني به معرفه الغريب. الغريب يعني الألفاظ الغريبة التي تكون في بعض أصول الحديث وصلة غرابتها قلة أو نثرة ورودها. سبب غرابتها قلة ورامها على الألسنة. وأحيانا سبب الغرابة أنها ليست يعني باللغة العربية في المتداوى إنها تكون يتكلم بها بعض العرب وهي تكون أصلا من لغة أخرى مثل الحديث إنه في آخر الزمان يكثر الهرج ماذا قال الصحابة؟ وهم فصحى فرق إيش قال الرسول؟ قالوا ما الهرج؟ قال القتل وأشار إلى ركب الثمين القتل. طيب ليش الصحابة سألوا ما الهرج؟ من عرب فصحى الحق؟ بل لكن منهم من قال المعاد الكلمة الهرج هي بمعنى لغة هي لغة حبشية اللغة الحبشة فلهذا خطيئة عليه. لكن يعني كون من لغة الحبشية لكن هذا ما علمنا أنه كانت يعني متداولة يتكلم بها بعض العرب. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما دخلت عليه لابسة لبس الجديد فقال سنة البسي وأخلق بين المصر سنة قالوا هذا أيضا كلمة حبشية معناها إنه حسن أو جميل أو محبوب. معرفة الغريب ومعرفة أيضا لغة الحديث اللغة أوسع من موضوع الغريب. لا معرفة اللغة فهذه أوسع أحيانا تحتاج مثلا إلى اللغة إلى معرفة الإعراب لأن الإعراب يتغير عليه بسببه المعنى يتغير بسببه المعنى فتحتاج إلى معرفة اللغة يعني أبوابها أنواعها حتى تفهم من خلال الحديث. طيب وتفسير معاني تفسير المعنى تفسير المعنى قد يكون من شرح الحديث هذا في حديث آخر. تفسير الحديث قد يكون تحتاج إلى كلام الصحابة. تفسير الحديث قد يحتاج فيه إلى مثلا معرفة أصول الفقه إلى غير ذلك من العلوم. قال التفسير معاني واستنباط أحكامه على ماذا يدل هذا الحديث؟ إذ ممكن نعطيك حديث نستنبط منه فائدة ثنتين فقط ونعطي عالم من علماء الحديث نقول له ما الذي في هذا الحديث من الأحكام؟ يطلع لنا 70 فائدة 100 فائدة. قال وعزوه إلى الصحابة والتابعين. إيش معنى عزو إلى الصحابة والتابعين؟ يعني عزو هذه العلوم التي تفسر الحديث. والله وجدت مثلا الصحابي فسر هذا الحديث حمله على كذا. إذن تقول تدور تسجل إنه هذا الحديث فسره أبو هريرة كذا أو حمله جابر على كذا أو قال في ابن عباس كذا أو ابن عمر كذا. والتابعين قد يكون تفسير هذا الحديث منقول عن كل التابعين عن نافع عروة بن الزبير غير من عطاء فتسجل تدور هذه الفوائد وتعزوها إلى من ذكرها. نعم
قال ويعتبر في ذلك هي معرفة الأحكام الخمس وهي الوجوب واللزم والتحريم والكراهة والاتباع ومتعلقاتها من الخاص وما دل على معنى واحد والعام وما دل على شيء من جهة واحدة مطلق وما دل على معنى واحد عدم تعيين المسلم ولا شرط، والمغير هو ما دل على معنى مع الشرط والفصل، وهو ما غلب المراد من تقديم ولم يستغرق بيان النار.
ثم اخيرا صار ياكل من مسلسل النار ولا يتر، واحيانا يدل على النسخ الاجماع، يدل على النسخ الاجماع، لان يعني الاجماع ما ينسخ، لكن الاجماع يدل على ان فيه على انه هذا الحديث نسخ، مثل حديث اذا شرب او من شرب الخمر فاجلدوه ثم انعاد فاجلدوه ثم انعاد فاجلدوه ثم انعاد فاقتلوه، فالرابع قال فاقتلوه، وهذا حديث نسخ بالاجماع. كيف عرفنا؟ انه اجمع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث، لكن هل الاجماع هو نسخ الحديث؟ لا، ما نسخ الاجماع، لكن كون العلماء اجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث دليل على ان له ناسخ، ولكن الناسخ خفي خفي عنه. واضح؟ فيكم شدة وحيل على المواصلة؟ طيب، وأيضا يعرف النسخ بالتاريخ، ينحكم له بحديث أخبر الحاشم والمحجوب، أخبر الحاشم والمحجوب. فالحديث النبي حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، هو صائم محرم، فأخبر الحاجم المحكم. فهذه القصة تتعلق بجعفر بن أبي طالب، بجعفر، وابن عباس رأى النبي محرما يحتجم هو صائم، يحتجم هو صائم، فقالوا إن رؤية ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام كانت في زمن الفتح، يعني ابن عباس أسلم متى؟ أسلم في فتح مكة، أسلم في فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان، وجابر بن أبي طالب قتل قبل ذلك، قبل رمضان قتل في موسى رضي الله عنه وارضاه. إذا تكون رؤية ابن عباس للرسول وهو يحتجم هو صائم كانت بعد قصر جعفر بن أبي طالب. حمل الشافعي هذا على أنه حديث ابن عباس ناسخ لحديث اللي هو القصر إذا جعفر بن أبي طالب كان يحتجم، وقال رسول أفضل هذا بناء على التاريخ الوفاة جعفر متقدم على إسلام ابن عباس رضي الله عنه. طيب تفضل.
صلى الله عليه وسلم قال ومعلم الصحابة أتباعي.
نعم، هذا من العلوم المهمة، لا بد تعرف أن هذا صحابي أو ليس بصحابي، فكونك تعرف أن هذا الراوي صحابي يقول قال رسول الله خلص، إذا الحديث متصل، هذه فائدة من فائدة معرفة هذا كون الصحابة. أيضا في سؤال أنا
إسلام بن عباس
عام الفتح،
إسلام بن عباس
إيش فيه؟
هو عام الفتح.
أيوه،
عبد الله بن عباس.
إيش المشكلة يعني؟ الإشكال ما كنت الإشكال يعني؟
ما ولد في الإسلام؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
أيوه، قال إنه أسلم مع أبي،
أسلم مع أبي،
أي يعني أظهر الإسلام، كونه كان يكتب الإسلام ولا ما يكتب، الله أعلم.
ما ولد أخر وتير من النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء ابن عباس.
نعم،
الله نعلم التأويل.
نعم، هذه قصة ابن عباس الكبير شوي يعني المراه، كان الرسول قد وعد العباس بوعد، فالعباس أرسل ولده كان رحمه رسول الله وفر له الموعد، يعني هبة عطية أو شيء، فذهب ابن عباس إلى بيت خالته الميمون وبات عندها، وقالت الليل وصلى مع الرسول غيانا عبوه. فعند ذلك الرسول تعالى لما استيقظ الرسول وابن عباس قد جهز له فدعا لها لها واضح في هذا وكيف يفكرون ليس هذا ولا جزء. وين كنا؟ أي يعني معرفة الصحابة. إذن ينبل على قواعد كثيرة جدا لكن منها باختصار أن تعرف هذا حديث متصل أن هذا الصحابي يكون من قال رسول الله إذن هذا متصل وليس من باب المرسل. أيضا كون تعرف هذا الصحابي خلاص ما يحتاج تفهم فيه هل هو ثقة ولا غير ثقة لأن الصحابة كلهم من؟ كلهم عدو. هذا من كواعد طيب وأتباعه حتى تفرق لو جاءك حديث فلان يقول قال رسول الله إذا عرفت متابع معنى في هذا مرسل معنى مرسل فتبحث فيه هل له صدق أخرى متصلة ولا لا ما وجدت لك له متصلة هل له شواهد هل له متابعات هل له ما يؤيده ويتقوى به فمعرفة أو التفريق بين الصحابة والتابعين من العلوم التي تمس لها حاجة طالب الحديث. والعلماء خدموا هذا الجانب خدمة كبيرة ألفوا بالصحابة وألفوا في التراجم بشكل عام وعينوا وحددوا الطبقات هذا الصحابة هؤلاء التابعون وحتى بينوا لنا هؤلاء كبار تابعين أصغر تابعين صغار تابعين فهذا الجانب أخدم هكذا يحتاج منا إلى قراءة ما كتب في هذا. نعم
قال وقال من الأحيان من المصار رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري.
نعم إذا جاءك الآن حديث عن أبي رقية تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصر في إشكالية ولا ما في إشكال؟ نعم ما في إشكال صحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنت تعتبر في كتاب وجدت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري الرسول تحدثني تميم الداري يرجع تميم الداري وش بيجي قبلنا الحين المخلوق انه الطابع غلط ولا المؤلف غلط ولا كذا والمستوى روح ما شاء الله طلع فيلم ومعدله واضح؟ لا علماء الحديث يقول لك لا بالتعرف هذا الفن يقولون علوم الحديث انه في احيانا روايات الكبير يروي عن الصحابه يعني الكبير قدرا الكبير قدرا يروي عن الاصغر او الكبير سنا يروي عن الاصغر هو الاصل انه التلميذ انه يعني التابع يروي عن الصحابه الصحابي يروي عن الرسول هذا ترتيب المرتب واضح ان الابن يروي عن ابيه انه التلميذ يروي عن شيخ هذا الشيء المعتاد لكن احيانا تجي خلاف هذا القاعده فالرسول يروي عن صحابه يروي عن تلميذ الداري يروي عن بكر الصديق احيانا الصحابي يروي عن التابعي الصحابي يروي عن التابعي احيانا الشيخ يحدث عن تلميذه الشيخ يحدث عن التلميذ فأنت إذا ما كان عندك علم وخبرة بهذا النوع من علوم الحديث مباشرة يتبادر إلى ذهنك أن فيه غلط وأن صار التلميذ مكان الشيخ والشيخ مكان التلميذ لا فإذا مر بك مثل هذا لا تستعجل بالتخطيط ولا تتأكد هل هي غلط أو هي من ذات رواية الأكابر عن الأصل نعم
قال في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما ولقوا أيضا برواية الحاضر عن المرحوم ورواية الشيخ عن الصديق ورواية الصديق عن حكم سعيد الأنصاري عن حكم سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك
نعم يعني الزهري شيخ مالك والأصل مالك يروي عن الزهري لكن روى الزهري عن تلميذه نعم نعم
قال ورواية النظير عن النظير كالثوري وابي حنيفة عن مالك
حديث الأيم أحق الحسنة من مليئة، يعني هذا صورة من صور رواية الأقران، صورة من صور رواية الأقران. قال هو نبر، يعني عندنا الثوري إمام وكان له مذهب مسلوح، وعندنا أبو حنيفة إمام ومالك، هؤلاء متقاربة في العصر متقاربة، أبو حنيفة 150 والثوري 161 ومالك 179، فهم يعني كطبق طبقة متقاربة. فلما يجيك مثلا الثوري عن مالك، الثوري عن مالك ممكن تكون انت هذه عن غلط أصلها، حدثنا الثوري ومالك باعتبار أنهم ايش؟ أنهم أقران متناظرون، أو أبو حنيفة ومالك. لما تيجي تشوفها انت الثوري عن مالك او الثوري عن ابو حنيفه عن مالك او الثوري عن مالك، قد يكون عندك ايش؟ ظن انه في غلط، بدل الواو صارت ايه؟ صارت عن. فيقول لك ايضا تنتبه ولا تبادر الى التخطيط، ربما كان هذا من باب روايه النظير عن نظيره او الفريق من فريقه. نعم.
قالوا
معرفة رواية الآباء
عن
الأبناء،
رواية
الأبناء
صحيح
من الأم وعكسه، وكذا رواية الأم عن الأبناء. إيه يعني أنا هذا تتبع رواية الأبناء الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء هذه موجودة. فالأصل أنه الابن أو الذي يتبادر بينهم الابن يروي عن أبيه، الفضل ابن عباس عن أبيه العباس، لكن حصل العكس، هو أن العباس روى عن ابنه الفضل، روى عن ابنه الفضل وروى عن ابنه عبد الله. فإذا وجدت رواية العباس عن عبد الله ابنه لا تبادر إلى التوحيد، بل هذا ناخذ في صورة من صورة اللي هي رواية الأباء عن ابنه، ورواية الأم عن ولدها، أو الأب يعني عن ولده، أو عن الأب عن ابنته. مثالها رواية أنس بن مالك عن ابنته أمين، عن ابنته أمين موجودة في البخاري، حدثت لابنتي أمين أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج بضع وعشرون أمين، جاء طاعون وبلغ عدد الوفيات من أولاد أنس بن مالك في هذا الطعام تقريبا 70 اللي مات بسبب، واللي مات بسبب الطاعون الغيري 124، وهذا كان قبل عن وفاة أنس. في يعني هذا كانت تقريبا عام 75 وهو مات عام 93، تعاش يعني بعد هذا المدة طويلة الله أعلم، قبضة هذا الباب. نعم.
وهو
رواية الأقران
بعضهم
عن بعض، فإذا
روى أحدهم عن الآخر
ومن
ولم يكن الآخر
عنه صحيح مدلل. نعم، المدلل يعني رواية القرين الأقران بعضهم عن بعض، الأقران بعضهم عن بعض، يعني أبو هريرة وعائشة أقران، أبو هريرة وعائشة أقران، فأبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة، قالوا مأخوذا من ذي ناجتين الوجه الخفيف، هذا وجه التسليم. فإذا مر بك حديث عائشة عن أبي هريرة تنتبه ولا تقول لها هذا غلط، بل تتحرى، لأنه قد يتبادر إلى ذهنك أنه بدال عن إيش؟ وقل الصواب من أبي هريرة وعائشة عن رسول الله، فلا تبادر الى التخطيط او ظن التوام الخطا حتى تامر، هل هو من روايه الاكرام او هو فعلا خطا. وهو روايه الاكرام بعضهم عن بعض، كابي هريره وعائشه كل منهم روى عن الاخر، ومالك ولو سائل كل منهم روى عن الاخر. طيب، فان روى احدهما عن الاخر ولم يروي الاخر عنه، هل هذا سنة مدبج ولا رواية أقران؟ رواية الأقران بس ليس مدبس من رواية الأقران ولا يكون مدبسا. ها؟ لا لا ما مش لا مجرد الرواية. لا اشتراك كل واحد يروي عن الثاني. أبو هريرة يروي عن عائشة، عائشة تروي عن أبي هريرة. ما هو شرط لحديث معين، ليس الكلام على حديث معين. كون عائشة روت حديث عن أبي هريرة أي حديث، وأبو هريرة روى عن عائشة عن رسول الله أي حديث، خلاص ما دام هذا روى عن هذا روى عن هذا يسمى مدبس. كيف؟ الهيئة هذه هيئة رواية الاثنين بعضهم عن بعض. تفضل.
قال ومعرفة رواية الأخوات والأخوات كأربعة وزيد بن الخطاب.
يعني فهم بعض البيوت سبحان الله يكون فيها عدد من الأخوة أو الأخوة والأخوات، وكل منهم يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فمثلا يقول عندنا عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، المقصود هنا ليس يعني انه الاخ يروي عن اخيه، لا، لكن المقصود انه هؤلاء الاخوه كلهم له روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم له رواية. ليس المقصود أن بعضهم يروي عن بعض، إنما هؤلاء الأخوة كلهم لهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم اشتغال في الحديث، لهم اشتغال في الرواية. طيب ما الفائدة من هذا المبحث؟ إيش الفائدة إذا عرفت أن والله يكون دول اثنين أخوة ثلاثة أخوة كلهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة تكمن في أنك لا تتوهم أن في غلط في الإسلام. يعني مثلا واحد ما يعرف من الصحابة ابن الخطاب إلا عمر بس، ما يعرف ابن عمر بن الخطاب، ما يعرف أنه هو أخ اسمه زيد بن الخطاب، ما يعرف. فيقرأ في مسلم أو بسنة أبي داود حديث يقول في ابن عمر رآني زيد بن الخطاب فلعناني سيد الخطاب، وابن عمر لا كيف غلط، فرآني عمر ابن الخطاب مو زيد، لأنه ما يعرف إلا ما يعرف إلا عمر، واضح. لكن لو إنه يعرف إن عمر هو أخ زيد خلاص عرف إنه ما في إشكال في الحديث، قلنا الاسم صحيح، واضح. نعم.
قال
السابق واللاحق. عندنا البخاري رحمه الله توفي عام 256 في الهجرة، والسراج والبخاري له تلميذ اللي هو السراج، له تلميذ قال السراج، لكن حصل ان البخاري روى عن السراج حديث، روى عن السراج حديث، و الخفاف روى أيضا عن السراج. الخفاف طيب أنت جيت لنا وجدت حديث أو حديثين محمد بن إسماعيل البخاري عن السراج، ورأيت الخفاف يروي عن السراج، استغربت. بين الموت البخاري 256 والخفاف عام 393 بينهم 137 سنة. شلون اثنين بين الفتيات 137 سنة ويروون عن شيخ عن شيخ واحد؟ فقد تبادل الذين فيه في غلط في غلط واضح كده. فيجي ذلك لا الصواب ان السراج عن البخاري السراج عن البخاري ما هو البخاري بس. فالعلماء نبهوا على مثل هذا انه احيانا يكون في شيخ واحد طبعا الشيخ عنه في حديث معين مثلا شيخ ويروي عنه اثنين ويكون بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني كان 137 سنة. واضح؟ ماذا شكلكم عندكم واضح؟
أيوه
كيف؟
أيوه
إن شاء الله أنت مستغرب هذا؟ كيف؟ ما اسمع؟ كيف يعني؟
قلت
هل حدث منها
بأنه
سرد
الإنسان
هو أطبع عن 150 ليه ويسر؟
لا
بريد وقت يكون 153 أيوه هل حدث سرد؟ إيه استنى البخاري عن 256 والخفاف مات عن 393 كم يطلع هذا هذا حاصل هذا حاصل هذا حاصل يعني هذا ما هو يعني شيء متخيل لا هذا واقع البخاري روى عن السراج وتلميذه طبعا وعاش هذا التلميذ مدة وبعدين صار عنده تلاميذ ومن في آخر حياته تحدث عنها خطه تفضل.
قال ولد يوم حقنا واحد من الصحابة من بعده لمحمد بن صفوان لم يرجع عن مخبئ الشعب.
نعم يعني في بعض الروايات يتفرد برواية عنهم واحد فقط يتفرد برواية عنهم واحد يعني ربما لقلة حجته أو لعدم شرطه للتحديد وكذا. فهذا إن كان صحابة يعني عندنا التابعي روى عن صحابي وهذا التابعي لم يشاركه أحد في رواية عن هذا الصحابي فما دام التابعين وصف هذا بين الصحابي خلاص هذا الصحابي هو هذا المروي عنه يعتبر صحابي ولا يسأل لا يبحث عن عدالته لا يبحث عن عدالته. طيب إذا كان هذا الذي تفرد عنه واحد ليس من الصحابي ليس من الصحابي فالقاعدة المعروفة إنه من لم يروي عنه إلا واحد من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح فهو مجهول العلم فهو مجهول العلم. وطبعا المسألة فيها تفاصيل بسم الله تفضل.
قال وعبيد بن اسماعيل
لأنك لو ما تعرف عن هذه المسألة ممكن يجيك أن فلان تابع روى عن صحابي وتقرأ أنه ما روى عنه إلا فلان خلاص هذا مجهول العلم مدام هذا التابع ثقة والسنة الثابت إليه ووصف هذا بين صحابي انتهى. نعم.
قال وقريب بأسماء الموت المتعددة كمحمد بن السائب الكلمي المفسر.
نعم محمد بن السائب الكلمي يعني هذا مثال المسألة لكن المقصود من المسألة قال من عرف بأسماء الموت المتعددة إذا كان ذلك الشخص ما يكون له إلا اسم واحد فقط وما له كنا ماذا قال ماذا اسمه هو، فربما تقطع في نسلق هو في بعض الهواء يكون له أكثر من اسم، أو يكون له أكثر من يعني يعرف بأكثر من نسبة أو بأكثر من كنية أو بأكثر من لقب أو شيء. فإذا لم تكتب هذه المسألة ستظن الشخص الواحد كان أربعة ثلاثة، ستظن ثلاثة ولا يعني مثلا أعطيكم مثال واحد يقول روى الزهري حديث قال الزهري فلان بعدين قال ووجدت له متابع تابعه ابن شهاب فهو ظن ان ابن شهاب غير ايش غير الزهري، فظن الواحد ظنهم باثنين والزهري في الاسناد الاول هو ابن شهاب في الاسناد، لكن مره ذكر نسب هو مشهور بهذا الاسم ومره نسب الى شهاب اللي هو واحد من اجداد اللي اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بعد شهاب. طيب ومعرفه من عرف باسماء او معروف متعدده، وهذا في الغالب يعني يستعمله المدرسون تدريس اسماء ولا تدريس شيوخ؟ تدريس الشيوخ تدريس الشيخ. وجبنا لكم مثال على محمد بن السائب، فمحمد بن السائب الكلبي المفسر لكنه في جانب الكثرة والضبط وكذا كما قلنا حتى متهم بالحديث فلهذا صار بعض التلاميذ والرواة عنه يدرسون تدريس شيوخ. محمد جعله محمد بدل محمد بن سعد تقول حماد بن سعد. طيب وايضا يكنونه ابو النضر ويكنونه ابو سعيد ويكنونه ابو هشام، فكنوا كنيا الان وثلاث كنى وكن اسم اسمه محمد محمد، واضح؟ فإذا ما عندك خبرة واطلاع على هذا ستظن ابن حماد بن الساعد غير محمد بن الساعد غير أبي النضر غير أبي هشام إلى آخره. نعم.
قال وعرف
الأسماء والأنقاض، لأن بعض الرواة مثلا مشهور بكنيته وهو معروف بالاسم، وبعضهم العكس معروف أو مشهور بالاسم ولو كنية لكن ما هي مشهورة كنيته، وبعضهم مشهور بالاسم ومشهور بالكنية. يعني الآن مثلا لو سألتكم عن أبي موسى من الصحابة الأشعري على واضح معروف من الأشعري مشهور بالكنية، طيب ولو سألتكم عن اسمه في الغالب أكثركم يعرف انه عبد الله ابن الفارس، فهذا الصحابي مشهور بالكنية ومشهور أيضا بالاسم. طيب أبو هريرة مشهور بالكنية لكن مش اسمه، درسنا في الابتدائي مع عبد الرحمن مصطفى الدوسي روى كثيرا من الأحيان. طيب لكن لما تيجي تطلع شوية وتقرأ في التقرير، تقرير بس تقرير الكتابي هذا كتاب المختصر يقول لك أنه اختلف في اسمه في اسمه واسمه هذه على أكثر من 30 كتاب، أكثر من 30 كتاب اللي يعني ريحان لا يعطون بس واحد من 30 عبد الرحمن الرسول، لأنه اشتغل بالكنية واستغنى الناس بها عن الاسم، استغنوا بها عن اسمه واسم الخاص أبو خير أبو هريرة أبو زيد، فمن أجل هذا خفي اسمه واختلف فيه اختلاف كثير. فيحتاج إذن طالب الحديث إلى أنه يميز من هو صاحب هذه الكنية، من هو صاحب هذا الاسم، لأنه ممكن يأتيك في إسناد باسمه غير المشهور وممكن يأتيك في إسناد بكنيته غير المشهور. والعلماء رحمه الله أيضا عنوا بهذا الجانب عناية فائقة سواء في كتب التراجم العامة أو في الكتب المؤلفة خصوصا في موضوع الكتب كثيرا، والتاريخ بدأ فيها من وقت مبكر.
قال ومعرفة مفردات ذلك ومن اشتغل باسم الجنس وعكسه. قال ومعرفة اسم اسمائي.
نعم، هذا ايضا من البحث المهم، معرفة من وافق اسم اسم ابيه او اسم مسلم ابيه واسم جده. انت الان لما يجيك مثلا حديث عن الحسن ابن الحسن، عن الحسن ابن الحسن ابن علي، ممكن يجي الثالث ما في غلط، لان الحديث عن الحسن ابن علي مباشره، والحسن الاول هذا إما أنه حسن على الحسن عن أظن زيادة وهم من الكلاب وزاد، يقول لك لا هذا الراوي وافق اسمه 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 فهو الحسن ابن الحسن ابن عبد القاضي. هذا الراوي من شيخ محمد ابن محمد ابن محمد، وشغل على ظنه لأنه في غلط، يعني انت في الاسماء هذا ما تسمي ولدك الا باسمك، وانت يا ولد ما تسمي ولدك الا باسمك انت، محمد بن محمد بن محمد، هل تعرفون ابن سيد النص؟ مر عليكم ابن سيد النص
الجزري،
ها؟ هذا السلسله محمد بن محمد بن محمد، يعني يوجد مثل حسن بن الحسن، ربما تجد رواه اخرين، فاذا مر بك هذا لا تظن، يعني لا تستعجل وتقول هذا في غلط، لا تقول انه غلط، بل ربما هذا من باب من وافق اسمه في اسم ابيه او اسمه في اسم ابيه واسم ايه واسم جده. نعم.
قال والمختلف والمختلف.
المختلف والمختلف، المختلف يعني يتفق الاثنان في الرسم، يتفق الاسنان في الرسم. اذا جينا نكتب احمد، اول حرف يكون الالف، ثاني حرف الحاء، ثم ميم، ثم ذا، صح؟ طيب عندنا واحد اسمه اجمد، اجمد كيف نكتبها؟ بدون حروف، طيب بدون نقاط، نفس الصوره، نفس الصوره، فاحمد مثل اجمد، فهما مختلفان في الرسم، مختلفان في الرسم، لكن مختلفان في النطق، هذا أحمد وهذا وهذا أجمد، وهذا مثلا عقيل وهذا عقيل، الرسم واحد لكن الضبط شيء الضبط مختلف. فالمختلف يعني خطا المختلف في اللفظ، هي تلفظ به تنطق به، هذا يكون مختلفا، مختلف مختلف. طيب لما نجي عند جرير، جرير وحريث، ها الرسم واحد، الرسم واحد. طيب هذا رقم مهم جدا، لانه عدم ضبطه يوقع في الغلط، يوقع في الغلط، والحمد لله يعني الكتب مثلا يعني مثل كتب القاعدة يقول في الحاجة أم الأصدراء، فمن أول كانوا يكتبون بدون نقاط، ثم كثر البحث، كثر الغلط، صاروا ينقطون وينقطون الشيء المشكل بس، بعدين صار الغلط كبير فصاروا ينقطون، وصاروا مثلا تشكيل وكل حاجة ونغلط. طيب
تفضل.
المتفق والمختلف، يعني المتفق في الخط وفي النطق، عندنا راويان، عندنا راويان متفقان في الخط وفي النطق، يعني هذا اسم محمد وهذا اسم محمد، هذا اسم محمد بن علي وهذا محمد بن علي، واضح؟ متفقان في خط وفي ايش؟ وفي اللغة، لكن مختلفان في ماذا؟ في الأشخاص، هذا شخص وهذا شخص، واضح؟ هذا شخص وهذا شخص، فإذا لم يكن عندك علم تفريق وعلم هذا غير هذا ستظن الاثنين ولا الثلاثة ستظنهم شخصا واحدا. الخليل بن أحمد فإن نعد الفراهيم صح؟ لكن يقول لك أنه عد اللي يحمل هذا الاسم خليل ابن أحمد خمسة، أحمد بن جعفر بن حمدان ثلاثة وزي كده. فأحيانا يشترك راويان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر يشتركان في الاسم اسم الأب وربما أيضا اسم الجد. فهذا متفق في الخط متفق في النطق في اللفظ ولكن يشتركون في كل شيء. هذا نعم
قال الله سبحانه
وتعالى كم
قال المتشابه
هو يظهر الله اعلم يعني انه المتشابه هو نفسه اللي ما تركب منه لان التركيب هذا يعني مركب من المعترف والمختلف ومن المتفق والمختلف فيجينا مثلا الاسم اسم الراوي من المتفق والمتفق يعني هذا اسم احمد وهذا اسم احمد متفق خطا ومتفق بين ومتفق لفظا هذا احمد وهذا احمد. بعدين جينا اسم الاب للراوي الاول واسم الاب للراوي الثاني من باب المختلف والمختلف الرسم واحد والنطق مختلف. يعني مثلا الصحابي مثل بين عباس وعياش، عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد، عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد. وين المتفق والمختلف وين المختلف والمختلف؟ عباس وعياش ايش بينهم؟ مختلف ومختلف، مختلف ومختلف. فالرسم واحد عياش وعباس بدون نقاط، الرسم واحد. طيب والوليد والوليد متفق مختلف. هذا يعني تركب من اللغة يسمى المتشابه. نعم.
قال والمنصور إلى غير
أبيه
كبلال بن حمامة.
بلال بن حمامة. العادة أن هذا الشخص ينسب إلى من؟ ينسب إلى أبيه. ولكن أحيانا قد ينسب الشخص إلى أمه. فلما تقرأ مثلا بلال بن حمامة وأنت تعرف أن في بلال بن رباح تظن أن هذا صحابي آخر، لا هم واحد. أيضا قضية أن تجد تقرأ بلال بن حمامة شو الحمامة مؤنث ويكون هو الرجل منسوب إلى هذا المؤنث في غرض في شيء، لا بل هو نسب إلى مسلمة. طيب كما قلنا يعني فائدة هذا أنه لا تظن أن الاثنين واحد، لا تظن أن الاثنين واحد.
قال والنسبة التي يسلم من كونها شيء مرئي خلاف لأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها.
نعم أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري صحابي مشهور، صحابي مشهور. هذا الصحابي مشهور بالنسبة إلى بدر، أبو مسعود البدري عقبة بن عامر. المشهور لما يقال أن فلان بدري يعني أنه شهيد بدر، لكن قال عن أبي مسعود لم يشهد بدر، لم يشهد بدر. طيب ليه في بدر؟ قالوا لما نزل وسكن فيه وسكن في بدر فنزل بدر. وأقول المسألة هي أحد مو في أخير، يعني منهم من قال أنه بدري يعني شهيد بدر. صبر صبر
المبهمات،
المبهمات يعني سواء في السند أو في البدر. معرفة المبهمات، المبهمات يعني يجيك في الإسناد عن رجل أو فلان عن امرأته عن أخيه. طيب من هو أخوه؟ من هي أخته؟ من هي امرأته؟ ما لها مكتب هذا يسمى ابنها. والابهام إذا كان في الإسناد فهو مؤكد. اللهم إلا إن كان أبوها ليس صحابي. أما إذا كان الإبهام من دون الصحابي فهذا يؤثر الحكم. يؤثر الحكم. طيب كيف نعرف هذا الإبهام؟ نراجع طرق الحديث، يمكن نجد مفسر فيه طريق آخر. إذا كان الطريق الأخرى صحيحة إلى ذلك إلى الموضع الذي فيه الإبهام ويبين اسمه الحمد لله، عرفنا من هو هذا الإبهام. كذلك أيضا ممكن يعني نراجع كلام أهل العلم قد يصور على الإبهام هو فلان الإبهام. وفي كتب أم تفسير الإبهام، وقد يكون الإبهام كلمة، قد يكون الإبهام المتن، وهذا الإبهام المتن لا يؤثر في صحة الحديث، لا يؤثر في صحة الحديث. مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله، رجل هذا مهم لكن هل لا في صحة الحديث؟ ما لكن معرفة يعني اسمه، معرفة اسمه اسم المبهم في المتن مفيدة ولا غير مفيدة؟
لا سبب الحديث
يعني جاك المتن أن رجلا ولا امرأة كيف هما ثم وجدت رواية صحت بالاسم ما في زيادة فائدة؟ إذا كان هذا الحديث مثلا فيه فضيلة لهذا الرجل نعم صافي وخليل واضح
الشيخ مجرد ما عرفت الاسم فيه فائدة صح
كذلك وقل رب زدني طيب لكن طبعا فائدته ليست فائدة يعني أصلية مثل قضية كون الإبهام في الاسم تفضل قال
وتواريخ وفيات
نعم معرفة التواريخ والوفيات، معرفة التواريخ والوفيات هذا من ضروري. ليه؟ إذا عرفنا تاريخ الراوي يعني عرفنا مولده، عرفنا وفاته، عرفنا رحلاته، عرفنا من سمع من لم يسمع. هذا يفيدنا في معرفة الاتصال والانقطاع، في معرفة الاتصال والانقطاع، وأيضا معرفة ما يتعلق به الجرح والتعديل اللقاء الشيوخ وإمكان اللقاء وعدم إمكان اللقاء. كل هذا يستفاد من علم التاريخ. وطبعا الوقايات هي جزء منه، لكن النص على الوقايات لأهميته، لأن بعض الرواة ما كشف كذبهم إلا عن طريق تاريخ الوقايات. واحد سأله متى لقيت عبد بن حميد؟ فطالع عن كذا وكذا، طلع يعني ادعى انه التقى به بعد وفاته يمكن 14 سنه، بعد وفاته 14 سنه. فهذا الكذب عرف عن طريق ثالث الوفاه، المناسب دعا لقاء شيوخ بعد وتبين ان هذه الدعوه تقتضي انه التقى به بعد وفاته. ومثل ما يقول ذلك كلما استعمل ابواب الكذب استعملنا لهم التاريخ. نعم.
قال ومعرفة الثقات والضعفاء ومن ابتلى فيه بالرجع والميزان.
معرفة الثقات والضعفاء، يعني الثقة أمر واضح والضعيف أمر واضح الحمد لله. فتجد راوي متفق على ثقته، تجد راوي متفق على ضعفه. فهذا الأمر فيه واضح، وفي كتب ألفت الثقات وفي كتب ألفت في الضعفاء والمجروحين. ولكن عندنا رواه يكتب فيهم الأخذ والربط، هذا يوثقه ويجعله أمير من الحديث، وذاك يقول عنه نفسه هذا يقول عنه دجال من التجاسس. هو راوي واحد، راوي واحد، واحد يجعله أمير من الحديث والثاني يقول عنه دجال من التجاسس. فبعضهم يختلف فيه اختلاف كثير. طيب الثقة هذا المنطبق عليه أنه واضح كما قلنا، والضعيف المنطبق على واضح أنه واضح، لكن يبقى عندنا الراوي المختلف فيه. قال هنا فيرجح بالميزان، يعني بالعدل بدون محاباه بدون تدخل هوى. في حديث ودك انه يثبت، ودك انه يثبت، اختلف انت واحد واحد يبدا صحيح ولا ضعيف، انت قلت انه صحيح ولا بنيت على حكم وكذا، وبعدين لما اختلفتم رحت جودت على الحديث، واذا في راوي مطعون فيه. فبعض مثلا لو دخل في دراسه هذا الحديث هو له هوى انه يصحح هذا الحديث هو هذا الحديث، ودرس هذا الراوي سيخرج النتيجه ماذا؟ انه ثقه، انه ثقه، ويحاول يلف بدون ذراع في التضعيف. والعكس بالعكس، اذا له هوى في تضعيف هذاك الحديث وفيه راوي اختلف فيه والارجح انه هذا ثقه، ربما الهوى يحمل على النظام. واحيانا كثير نحمل على امتلاك التعصب، تعصب المذهب، تجد الواحد اذا كان هذا الحديث يوافق المذهب في هذه المساله يصح، ثم جاءت مساله ثانيه المذهب لو قوله هذا الحديث يخالف المذهب، ربما تجد يحكم عليه بحكم اخر بناء على هذا التعصب في المذهب. فالمقصود انه الذي يتكلم بجرح التعبير ويدرس المجال على ان يتقي الله ان يتحرى العدل والميزان. وده المشي ضروري السؤال،
ما
يقصد الذهبي؟ لا لا وصل.
قال ومن اشترط في اخر حكمه من الثقات وخرج منهم تفرغ قبل ذلك عن قبيل والى بلد.
نعم، بعض الرواه يطول به العمر، يطول به العمر، حتى واحد يقول له الحديث طويلة أعمار، فيطول به العمر، فطول العمر يؤثر على عقله، على حدثه، إن سمة الخرف أو يكون عنده شيء من الاختلاف، فما يكون ضابط لحديثه، لا يكون ضابط لحديثه. فالذي يحصل او التعامل مع هؤلاء هو ونتكلم عن الثقات، يعني الثقه في اخر عمره اختلط، اما بسبب كبر او مثلا مصيبه وقعت فيه فغيرت حفظه. اذكر مر علينا السيد الذي صالح، يعني مصيبه في اخر واحد الخام توفي، فوجد على الحزن على الحزن حتى اثر الحزن هذا على حفظه رحمه الله. بعض مثلا يصاب باختراق كتبي وكان معتمد عليه، فبعد ما احترقت ساحته. واحد مثلا تغير حفظه بسبب المنصب، كان متفرغ للرواية والتحديث ويعالج الأحاديث والرواية، ثم يتولى منصب ويشغل بالمنصب مثل الطلاق، فتقل مراجعة الأحاديث ومذاكرة في هذا يؤثر هذا على حفظه. طيب، فالمقصود أن هذا الراوي الذي اختلط، وكان ثقة، هل يقبل حديثه ولا يرد حديثه ولا يتوقف في حديثه؟ هنا ننظر، إن تميزت روايته بمعنى عرفنا من الذي روى عنه قبل الاختلاط وعرفنا من الذي روى عنه بعد الاختلاط فهذا الأمر فيه رب، من حدث عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديث. طيب، عندنا راوي اشترط ومع تميز حديث، ما ندري من اللي سمع قبل ومن اللي سمع ما ميز، فهذا يتوقف حتى نجد ما يرجح لنا ان المحقق اولا والعلماء الف في كتاب مطبوع الحواكم النيرات يذكر لك الراوي ذا الاختلاط ومن روى عنه الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط او من لم يتميز، يعني تتميز الروايه. وفي ايضا كتاب اسمه اخر اسمه ارتباط. طيب، ما واصل الشيخ. يعني هذا يحصل لبعض المحدثين، يحدث بحدث ثم ينسى المحدث، فيسأل يوم لا حدثنا بكذا، قال أنا أحدث ما أريد، قال فلان يبيع عنه، فلان يبيع عنه كم حدث. فقد يعني يتذكر أو يقول حدثت فلان عني فهو صادق، بس أنا نسيت، وربما أنه يمكن يقول لا أحد، والتلميذ مصمم أن يحدث. فإذا كان التلميذ الشيخ يجزم بأنه أحد، والتلميذ يجزم بأنه حدث، وكلاهما ثقة، ولا يتوقف فيه، لا نسب الشيخ إلى الكذب ولا نسب التلميذ إلى الكذب أو الكذب. واضح؟ أما إذا الشيخ يعني حال الموضوع على التلميذ وقال يحدث عني فهو صادق، خلاص لما في هذا واضح. ومن الأمثلة على هذا ما حصل لسهيل بن أبي صالح، حدث ربيعة الرامي، ربيعة بن عبد الرحمن، سهيل حدث ربيعة، فكان ربيعة يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. جاء واحد من الدراوي إلى سهيل بن أبي صالح وقال حدثني بالحديث الذي حدثت به ربيعة كذا وكذا عن أبيك عن أبي هريرة، فقال ما حدثت ربيعة عن أبي هريرة. صار سهيل ايش يفعل؟ يقول حدثني ربيعة، ها؟ سمع الحديث من ربيعة، حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي. واضح؟ اتضح المثال والصورة؟
حدث ونسي
ولكنه واثق فيها، واثق فيها، فيقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي. وصلت؟ فأنت أمر عليك اسمك إذا حدثني فلان عني تقول إيش؟ تقول أكيد في غلط، في لخبطة في الطبع. لا تفضل. وفي كتاب المنتسب في المتحدث هو والمسلمين
قال ومعرفة
طبقات الرواة والعلماء. طيب، معرفة طبقات الرواة والعلماء، الطبقة يعني القوم الذين اشتركوا في السن، اشتركوا مثلا في الشيوخ، هؤلاء يسمون طبقة، والعلماء ألفوا الطبقات لكن اختلفت مناهجهم في تقسيم الطبقات، اختلفت مناهجهم في اعتبار الطبقات. ومن أوسع الكتب المصنفة تعرف الطبقات، طبقات ابن سهل المعروفة بالطبقات الكبرى، المعروفة بالطبقات الكبرى، وهي تفيد هنا في يعني فوائد كثيرة، منها المعرفة يعني لولاية الأقران والكابر عن الصار والعكس والاتصال والانقطاع أيضا، وإن كان اللفظ والعدد إن كان اللفظ، فمفيدة جدا، مفيدة، وهذا جزء من ذلك. نعم، طبعا سير على المدن مرتب على إيش؟ مرتب على طبقات تاريخ الإسلام الإسلامي، مرتب على طبقات. نعم،
على
المواد ومعرفة المواد، يعني أحيانا يقول لك الراوي فلان فلان يا قرشي، طيب بعد القرشي يقول لك مثلا مولاه، إذا إذا قال لك القرشي وسكت معناته أنه من نفس قريش، إذا قال لك القرشي مولاه إذا ليس من قريش، لكن نسبته إلى قريش من باب الولاء، يعني قد يكون مثلا كان مملوكا لشخص قرشي نسب إليه من ذات الوصف. نعم. وفي يعني أنواع أخرى من الولاء. في عندنا ولاء العتق. ولاء العتق مولى يعني الأمور اعتقه فلان فنسب إلى قبيلة المعتق. هذا الولاء من أسفل فيه ولا من أعلى يعني المعتق. قال المعتق فلان مولى فلان مولى يعني معتقه مولى يعني معتقه مولى من أعلى. في عندنا ولاء ولا بالحج ولا بالحج يعني مثلا مالك ابن الناس الأصبح ومن قبيلة أصبح لكن قد قال التيم التيم هذا يعني وقع عليه ولا وقع عليه رب لا إنما نسب إلى تيم من باب الحج من باب من هذا الحلف يعني أن تيم كانت أنصار لأصبح فنسب إليه من باب التحالف الذي حصل بين أصبح وبين تيم. في ولاء بسبب الإسلام يعني فلان من الكفار أسلم على يد رجل هو حر قالوا كان أسلمه حر لكن أسلم على يد رجل فنسب إلى قبيلة هذا الرجل نسب إلى قبيلة هم الأمثلة يدرون على هذا أيام الحصار فهو ينسب إلى قبيلة إلى الجعفي ينسب إلى الجعفي محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن فردسة الجعفي مولاه. طيب يعني هل كان المغيرة هذا هل كان مثلا المملوك لواحد من هذه القبيله قالوا ما وقع عليه لكن جد اسلم عليه واحد من هذه القبيله فنسب اليه حلف على الاسلام اذا في حلف في الرق سبع مولى سيد الرق ومولى بسبب الحلف والنصره ومولى بسبب اولى ولا بسبب الاسلام هذه انواع الولاء ثلاثه ولا بسبب الرق ولا بسبب العتق ولا بسبب الحلف ولا بسبب بسبب الاسلام. نعم.
قال المغارب والبلاد والصناعه
والدين. نعم هذه كلها تدخل في انساب الله في انساب الله النسبه قد تكون الى القبيله وهنا نفرق بين الذي ينسب الى القبيله على اساس من اصل القبيله او الذي ينسب اليها من باب الحلف كمصدر من باب الورع كمصدر. و مثل ما قال الحافظ العراقي يقول وضاعت الانساب وضاعت الانساب وضاعت البلدان كالكسد الاكثر والله ما نسيت من تلقين وضاعت الانساب ما ركبت البلدان في الاوطان الف الكسد الاكثر للبلدان الكسد الاكثر للبلدان فلما يعني ضاعت النسبه الى الوصول الى الاباء الاجداد استعاضوا عن ذلك بالنسبه الى اشياء اخرى منها النسبه الى البلدان فلان بفلان الدمشقي فلان بفلان المكي فلان بفلان البصري الكوفي واضح هذه نسبه الى البلدان وقد يكون النسبه الى اقليم كبير الخراسان المصري واضح وقد تكون النسبة إلى مدينة في هذا الأقليم قد تكون النسبة إلى قرية في هذا المدينة قد تكون نسبة إلى حي في هذا المدينة كلها موجودة كل هذا الأقليم موجود قد تكون النسبة إلى الصناعة والحرف فلان النجار فلان الحداد فلان البزاز فلان الصباغ فلان كذا فلان كذا هذه نسبة إلى أحيانا تكون النسبة على غير ظاهرها على غير الظاهر مثلا خالد الحدة الظاهر أنها نسبة إلى صناعة الحدة وقوله لم يكن يعني يصنع الحدة لكن كان يجلس إلى قوم يصنع الحدة فنسبة إليه فنسبة إليه والخلق والحلى الحلى يعني إلى الصفة إلى الصفة مثل العرج والعنش إلى حرم وهكذا. فقد يجتهد يعني الراوي بالنسبة إلى مثل بعض الصفات التي فيه. وهذا طبعا لا تدخل في باب التحريم حتى لو كانت الصفة تدل على نقص في الخلقة أو عيب أو حرقة، لأن المقصود بها مجتهد اشتهر بهذا الوصف، لا يراد فيه التنقص أو السخرية، إنما يذكر هذا اللقب بكونه شهرته بكونه اشتهر به، هذا جائز الحمد لله. ولهذا موجود عند الأعرج، موجود عند الأعرج، موجود عند الأعرج واحد دون الكبير. نعم.
هذا
رجال ايش؟ من وين صف؟ ايوه كده عندكم النص؟ كده بس على طول؟ طيب تفضل. انا عندي جمله اظن احسن منك، يقول هذا اخر التذكر، ما عندكم هذا النقر؟ عندك؟ اي احسن احسن. وهذا اخر التذكرة، وهذا اخر التذكرة، يعني النسخة اللي عليها شخص سيوطي جيد صحاب عدد طيب، والنسخة اللي حققها عزيز الشمس المثل جيد. انا طبعا ما طرعت الطبعات الاخرى فيه، ما طرعت، كان عندي نسخة الطرف البخاري لكن ما وجدت هذا المكتب عندي، فهذه نسخة الشاملة ونصها جيد، وأيضا اللي حققها عزيز الشمس موجودة عند الأخ أيضا جيد. تفضل يا شيخ.
قال وعلى عيالة النمون تدريبيه ومشهر من التدريب السابق والمشارك من أولا، فإن المجامع الثوائن هذا العلم وشماله ومناس وقرائنه ولله الحمد على تيسيره وامتنانه. قال
الحمد لله على تيسيره
وامتنانه
وأمثاله، يعني الكتب التي ألفها ويسر الله له تأليفها. له بشروح الحديث البخاري وله في التخريج، شروح مكتب جدا من الكتب رحمه الله. نعم.
قال
المؤلف
رحمه الله: ضربت من تحرير هذه الكتب الى مساعدين صفحه الجمعه 27 إكمال الأولى على 63 أحسن الله بعضها وبعدها هدي العام.
أحسن الله
بعضها.
مش عندك بس؟ بس؟ طيب خلاص؟ هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على عبده ورسوله. طبعا انا اعترف اني ما ادري في المقام حقه، لكن بس الله عز وجل تجاوب على التقصير، وميسر ان شاء الله لقاء اخر يكون في متسع الوقت حتى انا استفيد، وايضا لعلكم تضيع اكثر في المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
ترك النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الكتاب، لكن كون القاضي يطلب الكتاب ومكتب لكم دليل على جوازه، دليل على جواز كتابة سنته صلى الله عليه وسلم. أما الذين يشوشون على الناس ويطعنون في البخاري ومسلم والسنة النبوية بشكل عام، ويقولون أن لسنا أكثر مخاطبين بالسنة النبوية، والدليل على ذلك أن الرسول نهى عن كتابته، الحجة فقط في القرآن الكريم، موجود الناس إلى يومنا بل يشهون جدا في هذه الآية. فهم يتشبهون بمثل هذه المتشابهات التي صدرت على النفس. طيب أين قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أني أوتيت القرآن وأكثر منه؟ لماذا لا يتكلم عن الحديث؟ ثم هم يتناقضون يقولون السنة ما يحج والسنة لسنا مطالبين بها بل صحيح الصلاة قول رسول الله عليه وسلم اكتب اكتب هو الذي نفس بيده ما خرج من هذا وشرط الإسلام إلى لسانه إلى حق لكن هذا تناقض أهل فالصحابة وإن كان يعني أكثرهم لم يكتب لكنه كان حفظ يحفظ فذاته الله عز وجل في ذلك الملكة القوية وما زالت السنة تتناقض وتروى حتى جمعت التدوين العامة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني صدر أمر من أمير المؤمنين من الخليفة في ذلك الوقت عمر يوجه العلماء بتدوين السنة النبوية فقام الزهري وآخرون بتدوين السنة النبوية تدوينا عاما والسنة النبوية الحمد لله محفوظ بوعد من الله قال الله تعالى إنك نزلنا الذكر وإنا له لحافظ فالذكر القرآن الكريم والذكر السنة النبوية لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن الفهم الصحيح إلا من خلال السنة النبوية فهي التي فصلت وبينت ووضحت ما جاء مجمع في كتاب الله جل وعلا. وأيضا لو كلف الناس يعني كما قلنا بكتابة السنة النبوية في ذلك الوقت وعلى تلك الأوضاع التي عرفناها لكان ذلك تكليف بما لا يفرق. فالكتاب كانوا قليلا جدا معدودون الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة وسنة كثيرة أقوال الرسول أفعال الرسول تطويرات الرسول إلا سنة. فاعتمد القوم على وعني الصحابة في ذلك أنا الحال الذي لا يستطيع يحفظ عند رسول يحفظ بنفسه والذي ما يستطيع بنفسه يوكل يعني هم كانوا أصحاب مزارع أصحاب رعي أصحاب تجارة فلو جلسوا عند رسول يوميا يوميا تعطل مصارفهم التي لا بد لهم منها فمثلا عمر بن الخطاب عنده جار من الأنصار يتناول يوم ينزل عمر بن الخطاب ويوم ينزل الأنصار إذا نزل عمر وسمع الحديث رجع إلى جار الأنصاري وأخبره بما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الأنصاري يوم الثاني ينزل من الرسول ويسمع منه ويرد إلى عمر ويحدث بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فقير لا عنده مزرعة ولا عنده تجارة ولا عنده أي شيء فتفرغ للمناسبة التي نعم عليه الصلاة والسلام يحفظ عنه والمقصود به من؟ أبو هريرة رضي الله أربع سنوات لازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انشغل بشيء من الدنيا فحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حتى يسأل ودعا رسول الله يسأل علم ما يسأل فما يكاد ينسى شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتابة الحديث كان فيها أخلاق فيها إشكال كذا لكن أجمع العلماء واتفقوا على مشروعية كتابة السنة النبوية فدور أحسن تدوير ناس الأمة من الأمة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني إلى آخر العيسى ما في أمة من الأمم عنيت بسنة نبيها كما عنيت هذه الأمة. انظر كتب الحديث كم أنواع هذه السحاب هذه السنن هذه المصنفات هذه المساليب هذه المعاجم هذه الأجزاء أنواع كثيرة جدا من المصنفات كل نوع يجرب جانب من جانب السنة من شيوخ من تلاميذ ايش وضعه ثقه صدوق ضعيف كذاب الى اخره بل لو تقرا ستجد فلان ترك الماء في مجلس السماع الشيخ الحفظي ترك الماء موجود الى هذا العنايه فلان سمع من فلان كل حديث الا اربعه حديث ما سمعها فلان لم يسمع الا اربعه احاديث بس فقط سمعها والباقي ما سمعها ضبط الفرشه وفي رواه كثير يذكر اسمه وما فيه ناس زياده ولا نقص لا ثقه ولا ضعف معناته انه ما في عنكم هذا مجهول مثلا فما في ما امه عنيت بسنه نبيها عليه الصلاه والسلام مثل علاج هذه الامه بسنه نبيها صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي أمة من الأمم يهودية نصرانية في زمن الحرب عندها عناية بالرواه والرجال كذا رواه الأخبار كعناية ولا يشارك المحدثين أي فئة أخرى المؤرخون عندهم أخبار وتاريخ الأدباء عندهم أخبار وهكذا لكن الناس مثل الحب سخرهم الله والله عز وجل يتكلم بها لأنه تم تكفى سبحانه وتعالى تكلم هذا الذكر فسخر له هؤلاء الجهاد هؤلاء العلم يعتنون بسنة الله عز وجل الغاية وأتم عناية أكثر وحديث هذا الأحد هذا يعني تنبيه وإشارة لأنه طعن كثير جدا ولا سمع على وسائل التواصل حلقات لا تحضر في السعادة والدين شطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام طعن في سنة الطارق طعن في قضية تنوية الحديث فلا تكذب علينا ولا يشكر علينا هذه الفترة قال كتابة الحديث ورجائز إجماعا قال وقصره جنة إلى ربه يعني ينظر لطالب الحديث إذا كتب الحديث أن يعتني بالكتاب يعتني بالكتاب أولا يعني الكتاب بالعناية أنه يكتب خط واضح لا يصغر الخط يعني كان محدد يصغر الخط لأن الورق قليل الورق قليل يحتاج إلى أن يصغر الخط حتى يكفيه الورق القليل الحديث الكثير أيضا يصغر الخط حتى ما تكثر عليه الأوراق هو وراء سفر وراء حالات إذا كثرت الكتب ثقل عليه السفر فيصغر الخط عشان تكون الكمية قليلة طيب إذا صغر الخط اليوم عمره 15 عمره 17 عمره 20 طيب إذا صار عمره 60 50 وأكثر من ذلك أفضل فصل يضغط بعد 40 شيء فشيء طيب فإذا جاء وقت الحاجة إليه وقت كبره إذا يدرك ماشي ولهذا أحمد رحمه الله يقول لولد القدران صفر الخط قال له يصونك أحوج ما تكون إليه كان خط الصلاة يخونك وقت الحاجة إليه فوضح الخط أيضا إذا في لحظة ممكن تشكل عليك وضحه من الآن إنت كان أول ما سمعت ما عارف معناه عارف كيف تنقل لكن بكره يطول العمر تنسى فتجي تقرا مزاحم تقرا او مراجع تقرا مزاحم زي ما سمعنا او فاحتاج طالب الحديث إلى أن يعتني بهذه الأشياء. وأيضا الموضوع الكتابة لما يجي يكتب أيضا يراجع الباب أصوله على أصل الشيخ أو على أصل عور نص الشيخ حتى يضمن أنه ما سجل إلا شيئا صحيحا. وهناك طبعا تفاصيل في كتب المصطلح في هذه تفاصيل طيبة جدا. قال وتصرف الهمة إلى ضبط في زيادة على ضبط ولا بس؟ طيب نعم.
صلى الله عليه وسلم قال وأقسام من رواية كل ثمان السماع له الشرك والقراءة عليه وإجازة لأنواعها والمناولة والمكاتبة والإعلام والوسيلة والرجال.
نعم. أقسام طرق الرواية يعني طرق التحمل عن الشرك. طرق التحمل متعددة. بدأ هو بالسماع قال أعلام السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ يحدث وقال يستمع ويصغير وقال يستمع ويصغير بما يقول الشيخ. وهذه أرفع أنواع التحمل السماع من لفظ الشيخ. ويريها قراءة يعني مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يستمع. وسواء الشيخ يعني يحدث من حفظه إذا كان حافظ وضابط أو كان يحدث من كتابه. يعني كون الشيخ يحدث من كتابه هذا ما يضر ولا ينقص، بل بالعكس كان جماعة من كبار الكفار لا يحدثون إلا من كتبه. وأحمد رحمه الله كان يحدث من كتابه مع أنه يحفظ بصدره مليون اسمه رحمه الله، ومع ذلك يحدث من كتابه. ثم قال ويليها القراءة عليه يعني الطالب يكتب حديث الشيخ على الحديث اللي سمعها الشيخ، ثم يأتي الشيخ ويقرأ عليه ويقول حدثكم فلان قال حدثني فلان إلى وصول. والشيخ يسمع سواء حافظ حديثه بصدره أو في يده أيضا كتاب ينظر فيه. ومن أهل العلم من يجعل هذه الدرجة العليا في التحدي، يجعل القراءة على الشيخ أوثق وأضبط من وأرفع من السماع من لفظه. فإن يقول لك الشيخ يتحدث قد يعني قد يغلط ما حد يرد عليه، لكن إذا كان الطالب اللي يقرأ الشيخ منصف والشيخ حافظ لحديثه فهنا إذا حصل غلط من الطالب الشيخ ماذا يفعل؟ يصحح. وكان مالك رحمه الله عادة طريقة مالك يقرأ تريد تتلقى عليه تتحمل عنه تقرأ. وطبعا في السماع أو في القراءة سواء كنت في القراءة سواء كنت أنت الطالب أو كان واحد يقرأ وأنت تستمع، كل يعتبر هذا من القراءة على الشيخ، كل يعتبر من القراءة على الشيخ. طيب صيغة الأداء لما تجي تؤدي هذا الحديث الذي سمعته من الشيخ، صيغة السماع هذه أوسعها في الصيغة، تقول سمعت، تقول حدثني، تقول أخبرني، واضح؟ تعرف أي صيغة من هذا الصيغ هو صحيح. وفي القراءة تقول أخبرني أو تقول حدثني قراءة، وبعضهم يقول يصلح حتى تقول حدثني كذا، أو تقول قرئ علي ما يحسن. كل هذه الصيغ صحيحة في حالة القراءة والقطع. ثم قال والإجازة بأنواعها. الإجازة أن يجيز الشيخ تلميذ أن يروي عنه والإجازة ناصب لا نجح، لكن أعلاها كما يقول حافظ الصخاري على أن المعين للمعين في معين. يعني يقول الشيخ أجزت لك يا فلان أو أجزت لفلان حدد باسمه برواية كتابي هذا يعيدونه الكتاب الكبير إجازة للمعين في معين. فالتلميذ المجاز معين باسمه والكتاب المجاز به أيضا معين. طيب قال واستقر الإجماع على جواز هذا الكلام الصفاري رحمه الله. وفي أنواع من الإجازة مختلف في صحيحين هل تعتبر متصلة ولا لا تعتبر. طيب ثم قال والمناولة يعني الشيخ يناول تلميذه كتابه يناول المناولة. فهل هذا المناولة معناها إذن بالرواية؟ منهم من يقول نعم ما ناول إلا بمعنى أن يروي عليه. فبعضهم يقول إذا ناول فقط ما اعتبر هذه إجازة واتصال. لا بد تكون مضطرب يناول كتاب ويقول اروي عليه. يعني مناولة مقترنة بإجازة أو مقترنة بإذن بالرواية. والمكاتبة يعني يكتب له هذا في بلد وهذا في بلد هذا مكان وهذا في مكان فيكتب له أحد حدث لفلان حدث لفلان حدث لفلان ويكتب له ويرسله. فهذا الصحيح أيضا من طرق تحمل المعتبر. وإذا قرأت في الصحيحين في غيره تجد حديث يقول مثل حدنا لكثير كتب إلي فلان عن أبيه فلان على صوره. والإعلام الإعلام يعني يقول الشيخ الكبير ترى هذه من مرويات يعلم الناس يخبر أنه هذا من مرويات. طيب هل الطالب أن يروي هذا الحادث عن الشيخ؟ منهم من يقول ما دام المعلم عنها من رواية يعني كان يقول كان يقول يروي عنه. وبعضهم يقول ما يس يعني ممكن فقط يخبره أخبار وما قصد عليه. فما يعتبر الإعلام تحملا صحيحا إلا إذا اقترن به وترى هذا كتاب حديثي مروياتي تروي عنه. والوصيه الوصيه يعني الشيخ مثلا يسافر وعنده كتب مرويات وحديث فيقول يا فلان هذه الكتب وصيك بها خيرا وصيك بها خيرا. فهل معنى هذا انه يأذن له بروايتها عنه؟ أيضا منهم من يقول كذا ومن يقول ما دام الوصية أخي أيضا صالح للرواية فلا تعتبر تحملا صحيحا. وهكذا أيضا لو كانت الوصية عند الموت يوصي بكتبه إلى فلان فمنهم من يقول هذا يعتبر نوع وطريقة تحملا صحيحا ومنهم من يقول وهكذا الوجاب يعني يجب كتابا بخط شيخه يعرف من هذا خط شيخه ويعرف من هذه احاديث شيخه. فهل له ان يرويها عن شيخه وهي مجرد وجاب وجدها؟ هنا ان كانت له اجازه من الشيخ اجازه عام ان كان شيخنا جزت لك أن تروي عني كل مرويات ومرت أيام وجد هذا الكتاب خط الشيخ فيه مرويات هنا له أن يحدث بها وتكون داخلة في ضمن الإجازة العام. واضح؟ وأما يقول وجدت بخط أبي وجدت خط شيخ فلان كذا وكذا نعم.
صوت.
كيف؟ هو ممكن هذا وارد ممكن، ولهذا هذا السياق وهذه الطرق كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، ليس في قوة السماع للشيخ ولا في قوة الذراع للشيخ ولا في قوة الإجازة من معين لمعين في معين، وليست في قوة المناورة المقرونة بالإذن، ما هي قوة؟ نعم.
قال رسول الله في الوارث وأدائها ويطلب فيه الوارث بمعنى اختصار الحديث.
نعم، يعني من نضح علوم الحديث كيف تروي، كيف تؤدي الحديث، كيف تؤدي الحديث. فيعني إن كان هذا الراوي يحفظ في صدره فلابد أن يؤدي الحديث كما سمع، إن كان يكتب الحديث في كتابه فيحافظ على هذا الكتاب من التغيير والتبديل والتلاعب به حتى يبلغ منه كما سمع، وكذلك أيضا يكون كتاب هذا قد قوبل على أصل الشيخ أو على كتاب عودة وقوبل على أصل الشيخ، وهذا حتى يعني يكون هناك ثقة وطمأنينة إلى صحة محتوى مشتمل عليه هذا الكتاب، وأن من المرويات التي أخذها عن شيخه، ويدخل فيها رواية بالمعنى، يعني من المسائل المتعلقة برواية الحديث، هل يجوز لك أن تروي الحديث بالمعنى ولا لازم باللفظ أو رابط من اللفظ؟ العلماء باختصار يعني عشان نضيق الوقت، العلماء قالوا تجوز الرواية بالمعنى، تجوز الرواية بالمعنى لا بشرط أن تكون من عالم بمدلولات الألفاظ، من عالم بمدلولات الألفاظ، لأن الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ ممكن يبدل لفظة مكان أخرى يقول إنها بنفس المعنى ولا تكون كذا ولا تكون كذا، فالذي في يوم المعنى يكون عالم بدلالات الألفاظ ومعنى، وما الذي يثير المعنى هو الذي لا يثير
المقصود
بالعالم
يعلم،
كيف؟
المقصود
بالعالم
يعلم،
عالم دلالات الألفاظ، عالم دلالات الألفاظ. طيب كذلك أيضا يعني قالوا هذا فيما إذا كان الراوي يروي ولا ينقل عن الكتب المصنفة، يعني لو جاء واحد من المتأخرين ويروي حديث بإسناد مثلا إلى البخاري ثم يبدو حديث موجود في صحيح البخاري، هل له أن يروي هذا الحديث بالمعنى؟ لا، الحديث الموجود في المصنفات تريد يعني الراوي هذا الذي جاء متأخر عنه يريد يرويها ينقلها بنفس اللفظ الموجودة في الكتب المصنفة ولا يتصرف أما اختصار الحديث، اختصار الحديث يجوز في حالة ولا يجوز في حالة، يجوز إذا لم يؤدي إلى تغيير معنى الحديث، اختصار الحديث يجوز إذا لم يؤدي إلى تغيير معنى الحديث، أما إذا لم يكن في تغيير للمعنى فلا حرج، يعني مثلا حديث لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلو جاء واحد اختصر هذا الحديث وقال لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، خلاص وقف عنها، ليش ما اختصر الحديث؟ هل هذا الاختصار أقر بالمعنى ولا لا؟ أقر بالمعنى، لأنه على هذه الرواية المختصرة صار سفر المرأة كله إيش؟ كله حرام، خلاص ما تسافر المرأة أبدا، واضح؟ فهنا ما يجوز هذا الاختصار لأن يؤدي إلى تغيير معنى الحديث، إذا كان الحديث فيه قيد فيه شرط مرفوع آخر بأوله فهنا نوجز الاتصال. أما إذا كان الحديث عبارة عن جمل متفرقة يعني مثلا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسر. لو جئت بجزء واحد من هذه الجمل الثانية فقط اقتصرت عليه، أنت مثلا تتحدث خطبة الجمعة عن اللسان وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسر فقط، يجوز هذا الخسارة ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه ما في تغيير للمعنى، ما في تغيير للمعنى. ها؟
إذا خرجت للحديث الآخر
ما سمعت؟
إذا خرجت للحديث الآخر
كيف؟
ما كان يوم الحلال الآخر فليقل الضيفة وبعدين قلت العبارة الثانية وفليقل الخير أو يسر اعتبر خليته جمعت ثلاثة.
لا هي كل جملة مستقلة بنفسها.
طلعت
من الحديث
هذا
ولا حديث آخر؟
هذا الحديث
ما كانت أي ثلاثة
أحاديث
مستقلة غير اللي اللي ولا حديث واحد؟ حديث
واحد
في ثلاث شهور. كان يوم الحلال يوم الاثنين ضيفه. أيوة هذا حديث عرفنا حكم اختصار الحديث متى يجوز ومتى لا ومتى لا يجوز. نعم.
قال وعلى ذلك الحديث
وقال الحديث لهذا يبني بحث عيون الحديث الاداب المتعلقه بالمحدث والاداب المتعلقه بالطالب، وفي اداب خاصه بالمحدث وفي اداب خاصه بالطالب وفي اداب مشتركه بينهم، هي أداب مشتركة بينهم. وإذا قرأت كتب المصطلح الموسع تجد فيها هذه الآداب الخاصة، وإذا رجعت إلى الكتب المختصة بالآداب تجد فيها أيضا شيئا مثل كتاب تذكرة العارف والمتعلم، تذكرة السامع المتكلم في آداب العارف والمتعلم في الجماعة، وكتاب الجامع لإخلاق الراوي وأداب السامع. هذه كتب كبيرة مفصلة في آداب طالب العلم، جامع بين العلم وقول ابن عبد البر علماء كبيرة مهمة في هذا الجامع الماعي الفاضعية. المهم أن آل الحديث عمر بجانب الآداب بجانب الأخلاق التي ينبغي أن يتحمل إلى طالب علم الحديث أو عالم الحديث سواء كان معلم أو متعلم، أدابه مع نفسه، أدابه مع شيخ، أدابه مع زملائه، أدابه مع تلاميذه، وتجد في هذا تفاصيل عظيمة معجزة. نعم.
أحسن الله إليك. قال ومعرفة مريده والوجه تشرب عليه واستنباط
أحكامه. كم باقي له عندكم؟ كم؟ ثلاثة أوراق أو ثلاثة أنواع؟
لا أوراق ورقة ونصف الأنواع
كثيرة الأنواع. طيب أعيد شيء.
السلام عليكم. قال ومعرفة مريده والوجه تفسير معانيه واستنباط أحكامه.
وصف
وعزم من الصحابة والتابعين وأتباعهم ويحتاج بذلك إلى معرفة الأحكام
الخمسة. لا معنى اتفاقا وخلافا؟ ها؟ طيب يقول معرفة الغريبين يعني مما ينبغي لطالب العلم لطالب الحديث أن يعتني به معرفة الغريب الغريب يعني الألفاظ الغريبة التي تكون في بعض أصول الحديث وصلت غرابتها قلة أو نظرة خروجها. سبب غرابتها قلة ورامها على الأصول. وحيانا سبب الغرابة أنها ليست يعني باللغة العربية في المتداوى، إنها تكون يتكلم فيها بعض العرب وهي تكون أصلا من لغة أخرى، مثل الحديث أنه في آخر الزمان يكثر الهرج، يكثر الهرج. ماذا قال الصحابة؟ وهم فصحى فرق يشفى بالرسول، قالوا ما الهرج؟ قال القتل، وأشار إلى ركب الخمر القتل. طيب ليش الصحابة سألوا ما الهرج؟ ما هم عرب فصحى أصحاب؟ بل لكن منهم من قال أن هذه الكلمة الهرج هي بمعنى هي لغة حبشية، اللغة الحبشة، فلهذا خطئ عليه. لكن يعني كونه من لغة الحبشية، لكن هذا ما لمنع أنه كانت يعني متداولة يتكلم بها بعض العرب. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما دخلت عليه لابسة لبس الجديد فقال سنة البسي وأخلق بين المصر سنة قال هذا أيضا كلمة حبشية معناها أنه حسن أو جميل أو حلو. معرفة الغريب ومعرفة أيضا لغة الحديث، اللغة أوسع من موضوع الغريب. معرفة اللغة فهذه أوسع، أحيانا تحتاج مثلا إلى اللغة، إلى معرفة الإعراب، لأن الإعراب يتغير عليه بسببه المعنى، يتغير بسببه المعنى، فتحتاج إلى معرفة اللغة يعني أبوابها أنواعها حتى تفهم من خلال الحديث. طيب وتفسير معاني، تفسير المعنى، تفسير المعنى قد يكون من شرح حديث هذا في حديث آخر. تفسير الحديث قد يكون يحتاج فيه إلى كلام الصحابة. تفسير الحديث قد يحتاج فيه إلى مثلا معرفة أصول الفقه إلى غير ذلك من العلوم. قال التفسير معاني واستنباط أحكامه على ماذا يدل هذا الحديث. يمكن نعطيك حديث نستنبط منه فائدتين ثنتين فقط، ونعطي عالم من علماء الحديث نقول له ما الذي في هذا الحديث من الأحكام، يطلع لنا 70 فائدة 100 فائدة. قال وعزوه إلى الصحابة والتابعين. إيش معنى عزو إلى الصحابة والتابعين؟ يعني عزو هذه العلوم، عزو هذه العلوم التي تفسر الحديث. والله وجدت مثلا الصحابي فسر هذا الحديث حمله على كذا، إذن تقول تدور وتسجل أن هذا الحديث فسره أبو هريرة بكذا أو حمله جابر على كذا أو قال ابن عباس كذا أو عمر كذا. والتابعين قد يكون تفسير هذا الحديث منقول عن التابعين، عن نافع، عروة بن الزبير، غير من عطاء، فتسجل تدور هذه الفوائد وتعزوها إلى من ذكرها.
نعم. قال ويعتاد في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمس، وإلى الوجوب والنجوم والتحريم والكراهة والإباحة.
وصل.
ومتعلقاتها من الخاص وما دل على معنى واحد، والعام وما دل على شيء من جهة واحدة، مطلق وما دل على معنى واحد وعدم تعيين فيه ولا شرط، والمميز وما دل على معنى مع اشتراطها، مفصل وما غريب المراد من نقله ولم يستغرق بيان الى
ثم اخيرا صار ياكل من مسس النار ولا يترك. واحيانا يدل على النسخ الاجماع، يدل على النسخ الاجماع، يعني الاجماع ما ينسخ لكن الاجماع يدل على ان فيه على أن هذا الحديث نسخ، مثل حديث إذا شرب أو من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاقتلوه. فالرابع قال فاقتلوه، وهذا الحديث نص بالإجماع. كيف عرفنا؟ أنه أجمع العلماء على ترك العمل بهذا الكلام، لكن هل الإجماع هو نسخ الحديث؟ لا، ما نسخ الإجماع، لكن كون العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث دليل على أن له ناسخ، ولكن الناسخ خفي خفي عنه. واضح؟ فيكم شدة وحيل على المواصلة؟ طيب، وأيضا يعرف النسخ بالتاريخ، ينحكم له بحديث أخبر الحاشم والمحجوب، أخبر الحاشم والمحجوب. فالحديث النبي، حديث ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، هو صائم محرم. فأخبر الحاجم المحكم، فهذه القصة تتعلق بجعفر بن أبي طالب، بجعفر. وابن عباس رأى النبي محرما يحتجم هو صائم، يحتجم هو صائم، فقالوا إن رؤية ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام كانت في زمن الفتح، يعني ابن عباس أسلم متى؟ أسلم في فتح مكة، أسلم في فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان. وجعفر بن أبي طالب قتل قبل ذلك، قبل رمضان، قتل في موسى رضي الله عنه وارضاه. إذا تكون رؤية ابن عباس للرسول وهو يحتجم هو صائم كانت بعد قصة جعفر بن أبي طالب. حمل الشافعي هذا على أنه حديث ابن عباس ناسخ لحديث اللي هو القصة التي جعفر بن أبي طالب كان يحتجم، وقال الرسول أفضل هذا بناء على التاريخ، الوفاة جعفر متقدم على إسلام ابن عباس رضي الله عنه. طيب، تفضل.
السلام
عليكم. قالوا معنى الصحابة الساعي. نعم، هذا المعلومة المهمة، لا تعرف أن هذا صحابي أو ليس بصحابي، فكونك تعرف أن هذا الراوي صحابي يقول قال رسول الله خلاص، إذا الحديث متصل، هذه فائدة من فائدة معرفة هذا كون الصحابة. أيضا في السؤال أنا
إسلام بن عباس
عام الفتح،
إسلام بن عباس
إيش فيه؟
هو العام الفتح.
أيوه،
عبد الله بن عباس.
إيش المشكلة؟ الإشكال ما كنت الإشكال
ما ولد في الإسلام عبد الله بن عباس رضي الله.
أيوه، قالوا أنه أسلم مع أبي،
أسلم مع أبي،
أي يعني أظهر الإسلام، كونه كان يكتب الإسلام اللي ما يكتب الله أعلم.
ما ولد أخوه وثير من النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه ابن عباس.
نعم،
الله نعلم التأويل.
نعم، هذه قصة ابن عباس الكبير شوي من المراه، كان الرسول قد وعد العباس بوعد، فالعباس أرسل ولده، كان رحمه الرسول وفر له الموعد، يعني هبة وعطية أو شيء. فذهب ابن عباس إلى بيت خالته الميمونة وبات عندها، وقالت الليل وصلى مع الرسول غيالها الوقت. فعند ذلك الرسول تعالى لما استيقظ الرسول رأى ابن عباس قد جهز له الوقت، فدعا لها الدعاء. واضح؟ في هذا كيف يفكرون؟ ليس عنده ولا جزء. وين كنا؟ أي يعني معرفة الصحابة. إذن يعني ينبني على قواعد كثيرة جدا، لكن منها باختصار أن تعرف هذا حديث متصل، أن هذا الصحابي هم يقول قال رسول الله، إذن هذا متصل وليس من باب المرسل. أيضا كونه تعب من الصحابة خلاص ما يحتاج ثقة فيه، هل هو ثقة ولا غير ثقة؟ لأن الصحابة كلهم كلهم عدو. هذا من كوارث. طيب وأتباعه حتى تفرق، لو جاءك حديث فلان يقول قال رسول الله، إذا عرفت المتابع معنى في هذا مرسل، لأنه مرسل فتبحث فيه هل له صدق أخرى متصلة ولا لا، ما وجدت لك له متصلة، هل له شواهد، هل له متابعات، هل له ما يؤيده ويتقوى به. فمعرفة أو التفريق بين الصحابة والتابعين من العلوم التي تمس لها حاجة طالب الحديث. والعلماء خدموا هذا الجانب خدمة كبيرة، ألفوا بالصحابة وألفوا في التراجم بشكل عام، وعينوا وحددوا الطبقات، هذا الصحابة هؤلاء التابعون، وحتى بينوا أن هؤلاء كبار تابعين أصغر تابعين صغار تابعين. فهذا الجانب أخدم، لكن يحتاج منا إلى قراءة ما كتب في هذا. نعم.
قال وروى من الأحيان عن النصارى رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري.
نعم، إذا جاءك الآن حديث عن أبي رقية تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصر، في إشكالية ولا ما في إشكال؟ نعم، ما في إشكال، صحابي يروي عن على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنت قاعد تقرأ كتاب وجدت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري، الرسول حدثني تميم الداري يرجع تميم الداري، وش بيجي قبلك انت الحين؟ المخلوق، انه الطابع غلط ولا المؤلف غلط ولا كذا، ومن الصواب روح ما شاء الله طلع فيلم ومعدله. واضح؟ لا، علماء الحديث يقول لك لا بالتاريخ، هذا الفن يقولون علوم الحديث، إنه في أحيانا روايات الكبير يروي عن الصحابة، يعني الكبير قدرا، الكبير قدرا يروي عن الأصغر، أو الكبير سنة يروي عن الأصغر. هو الأصل إنه التلميذ إنه يعني التابع يروي عن الصحابة، الصحابي يروي عن الرسول، هذا ترتيب المرتب. واضح؟ إن الإذن يروي عن أبيه، إنه التلميذ يروي عن شيخ، هذا الشيء المعتاد. لكن أحيانا تجي خلاف هذا القاعدة، فالرسول يروي عن صحابة، يروي عن تلميذ داري، يروي عن بكر الصديق، أحيانا الصحابي يروي عن التابعي، الصحابي يروي عن التابعي، أحيانا الشيخ يحدث عن تلميذه، الشيخ يحدث عن التلميذ. فأنت إذا ما كان عندك علم وخبرة بهذا النوع من علوم الحديث مباشرة يتبادر إلى ذهنك أنه فيه غلط، وأنه صار التلميذ مكان الشيخ والشيخ مكان التلميذ. لا، إذا مر بك مثل هذا لا تستعجل بالتخطيط ولا تتأكد هل هي غلط أو هي من ذات رواية الأكابر عن الأصل. نعم.
قال في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق مغيرين، ولقوا أيضا برواية الحاضر عن المنظوم ورواية الشيخ عن الصديق ورواية الصديق عن سعيد الأنصاري عن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك.
نعم، يعني الزهري شيخ مالك، والأصل مالك يروي عن الزهري، لكن روى الزهري عن تلميذه مالك. نعم.
قال ورواية المغيري عن المغيري كالثوري وابي حنيفة عن مالك حديث أليم حق حسن المغيري،
يعني هذه الصورة من صور رواية الأقران، صور من صور رواية الأقران. قال هؤلاء نبر، يعني عندنا الثوري إمام وكان له مذهب مسلول، وعندنا أبو حنيفة إمام، ومالك، هؤلاء متقاربة في العصر، متقاربة، أبو حنيفة 150 والثوري 161 ومالك 179، فهم يعني كطبق، طبقة متقاربة، فلما الشيخ مثلا الثوري عن الثوري عن ممكن تكون انت هذه عن غلط اصلها حدثنا الثوري وما باعتبار انهم ايش انهم احرار متناظرون او ابو حنيفه وما لما تجي تشوفها انت الثوري عن مالك او الثوري عن ابو حنيفه عن مالك او الثوري عن مالك قد يكون عندك ايش ظن انه في غلط بدل الواو صارت عن فيقول لك ايضا تنتبه ولا تبادر الى التخطئه ربما كان هذا من باب روايه النظير عن نظيره او الفريق من فريقه نعم
قال وما علم الرواية الآباء عن الأبناء كرواية الأعداس عن أمهم وعكسه وكذا رواية أم عن ولدها
يعني هم أيضا تنتبه لرواية الأبناء الآباء عن الأبناء رواية الآباء عن الأبناء هذا موجود فالأصل أنه الابن أو الذي يتبادر بينهم الابن يروي عن أبيه الفضل ابن عباس عن أبيه العباس لكن حصل العكس هو أن العباس روى عن ابنه الفضل روى عن ابنه الفضل وروى عن ابنه عبد الله فإذا وجدت رواية العباس عن عبد الله ابنه لا تبادر إلى التوحيد بل هذا الناقل في صورة من صورة لرواية الأباء عن الأم ورواية الأم عن ولدها أو الأب يعني عن ولده أو عن الأب عن ابنته مثالها رواية أنس بن مالك عن ابنته أمير عن ابنته أمير موجودة في البخاري حدثت لابنتي أمير أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج بضع وعشرون ومئة جاء طاعون وبلغ عدد الوفيات من أولاد أنس بن مالك في هذا الطعام تقريبا 70 اللي مات قصد واللي مات سواء بالطاعون أو غيره 124 وهذا كان قبل عن وفاة أنس في يعني هذه كانت تقريبا عام 75 وهو مات عام 93 تعاش يعني بعد هذا المدة طويلة الله أعلم قبل زكاة بعد الأول نعم
قال ومعرفة الجدة وهو رواية الأموال بعضهم عن بعض فإن روى أحدهم عن الآخر ومن ولد يد الآخر عمه فغير مدبج
نعم المدبج يعني رواية القريب الأقران بعضهم عن الأقران بعضهم عن يعني أبو هريرة وعائشة أقران أبو هريرة وعائشة أقران فأبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة قالوا مأخوذا من ابن جبير وخبير هذا وجه التسليم فإذا مر بك حديث عائشة عن أبي هريرة تنتبه ولا تقول لها هذا غلط بل تتحرك لأنه قد يتبادر إلى ذهنك إنه بدل عن إيش؟ وهو من الصواب من أبو هريرة وعائشة عن رسول الله فلا تبادر إلى التخطيئة أو ظن التوام الخطأ حتى تنظر هل هو من رواية الأقران أو هو فعلا خطأ وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض كابي هريرة وعائشة كل منهم روى عن الآخر ومالك ولو زائد كل منهم روى عن الآخر طيب فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه هل هذا يسمى مدبج ولا رواية أقران؟ رواية أقران بس ليس مدبج من رواية الأقران ولا يكون مدبجا ها؟ لا لا ما مش نعم مجرد الرواية لا اشتراك كل واحد يروي عن الثاني أبو هريرة يروي عن عائشة عائشة تروي عن أبي هريرة ما هو شرط لحديث معين ليس الكلام على حديث معين كم عاش روى الحديث عن ابن هريرة؟ أي حديث. وابو هريرة روى عن عائشة عن رسول الله؟ أي حديث. خلاص ما دام هذا روى عن هذا روى عن هذا يسمى مدبّس. كيف؟ الهيئة هذه هيئة رواية الاثنين بعضهم عن بعض.
قال ومعرفة الرواية من الأخوات والأخوات كأربعة وزيد من الخطاب.
يعني كان بعض البيوت سبحان الله يكون فيها عدد من الأخوة أو الأخوة والأخوات وكل منهم يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ علي طيب فمثلا يقول عندنا عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب. المقصود هنا ليس يعني انه الاخ يروي عن اخيه، لا، لكن المقصود انه هؤلاء الاخوه كلهم له روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم له روايه. ليس المقصود انه بعضهم يروي عن بعض، انما هؤلاء الاخوه كلهم لهم روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم اشتغال في الحديث، لهم اشتغال في الروايه. طيب ما الفائده من هذا المبحث؟ ايش الفائده اذا عرفت انه والله هم دول اثنين اخوه ثلاثه اخوه كلهم يرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفائده تكمن في انك لا تتوهم انه في غلط في الاسم. يعني مثلا واحد ما يعرف من الصحابه ابن الخطاب الا عمر بس، ما يعرف ابن عمر بن الخطاب، ما يعرف انه هو اخ اسمه زيد بن الخطاب، ما يعرف. فيقرا في مسلم او بسنن ابي داود حديث يقول في ابن عمر رآني زيد بن الخطاب فلعناني. زيد بن الخطاب وابن عمر لا كيف غلط، فرآني عمر بن الخطاب مو زيد، لانه هو ما يعرف الا ما يعرف الا عمر، واضح. لكن لو انه يعرف ان عمر هو اخ زيد خلاص عرف انه ما في اشكال في الحديث، قول انه الاسم صحيح، واضح. نعم. هذا المدخل يسمى بين السابق واللاحق، السابق واللاحق. عندنا البخاري رحمه الله توفي عام 256 للهجرة، والسراج والبخاري له تلميذ اللي هو السراج، له تلميذ قالوا السراج. لكن حصل ان البخاري روى عن السراج حديث، روى عن السراج حديث، والخفاف روى ايضا عن السراج. الخفاف طيب انت جيت الان وجدت حديث او حديثين محمد بن اسماعيل البخاري عن السراج، ورايت الخفاف يروي عن السراج، استغربت. بين الموت البخاري عام 256 256 والخفاف عام 393 بينهم 137 سنة. شلون اثنين بين فترة 137 سنة ويروون عن شيخ عن شيخ واحد؟ فالتبادل اللي تم فيه في غلط، في غلط، واضح كده؟ فيجي في بالك لا، الصواب انه السراج عن الخطا، الراجع عن الفخار ما هو الفخار في الإسلام. العلماء نبهوا على مثل هذا، نبهوا على مثل هذا أنه أحيانا يكون في شيخ واحد، طبعا الشيخ عنه في حديث معين مثلا شيخ ويروي عنه اثنان، ويكون بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني كان 137 سنة. واضح؟ ماذا شكلكم من المواضح؟ واضح؟ كيف؟ حقيقة أنت مستغرب لنا؟ كيف؟ ما اسمع؟ كيف يعني؟
قلت
هل حدث منك
بأنه
سعر الإنسان هو أطبع عني موقع الوصول؟ ليه إيش؟ هل يوم سعر؟ البخاري عن 256 والخطاف مات عام 393 كم يطلع للمات؟ كم يطلع؟ هذا
ماذا؟
هذا حاصل في الحياة، هذا حاصل، هذا حاصل. يعني هذا ما هو يعني شيء تخيل، لا هذا واقع الحال. البخاري روى عن الصراط وتلميذه طبعا وعاش هذا التلميذ مدة، وبعدين صار عنده تلاميذ، ومن في آخر حياته تحدث عنها خطا. تفضل.
قال ولم يمنع منا واحد من الصحابة من بعده كمحمد بن صفوان أن يمنع من أخبار الشعب.
نعم، يعني في بعض الروايات استفرت برواية عنهم واحد فقط، استفرت برواية عنهم واحد، يعني ربما لقلة يعني ما حجبوا أو لعدم شرطه للتحديد وكذا. فهذا إن كان صحابة، يعني عندنا التابعي روى عن صحابي وهذا التابعي لم يشاركه أحد في رواية عن هذا الصحابي، فما دام التابعين وصف هذا بأنه صحابي خلاص، هذا الصحابي أو هذا المروي عنه يعتبر صحابي ولا يسأل، لا يبحث عن عدالته، لا يبحث عن عدالته. طيب إذا كان هذا الذي تفرد عنه واحد ليس من الصحابة، ليس من الصحابة، فالقاعدة المعروفة إنه من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح فهو مجهول العلم، فهو مجهول العلم. وطبعا المسألة فيها تفاصيل استغلال. تفضل.
قال
ورد
عيد
من
أسمائكم،
لأنك لو ما تعرف عن هذه المسألة ممكن يجيك أن فلان تابع روى عن صحابي وتقرأ أنه ما روى عنه إلا فلان، خلاص هذا مجهول العلم. ما دام هذا التابع ثقة والسنة الثابت إليه ووصف هذا بين صحابي انتهى. نعم.
قال ومن قريب بأسماء الموت المتعددة كمحمد بن سائب الكوفي المفسر.
نعم، محمد بن سائب الكوفي، يعني هذا مثال المسألة، لكن المقصود أن المسألة قال من ورث بأسماء الموت المتعددة، إذا كان في ذلك الشخص ما يكون له إلا اسم واحد فقط وما له كنى، ما له ألقاب، ما له اسم أخرى، فربما تنطع في نسلق هو في بعض الرواة يكون له أكثر من اسم، أو يكون له أكثر من يعني يعرف بأكثر من نسبة أو بأكثر من كنية أو بأكثر من لقب أو شيء. إذا لم تنتبه لهذه المسألة ستظن الشخص الواحد كان 4 ستظنون 3 أو 4. يعني مثلا أعطيكم مثال، واحد يقول روى الزهري حديث، روى الزهري فلان بعدين قال ووجدت له متابع، تابعه ابن شهاب، تابعه ابن شهاب، فهو ظن ابن شهاب غير ايش؟ غير الزهري، فظن الواحد ظنهم الاثنين، والزهري في الاسناد الاول هو ابن شهاب في الاسناد، لكن مره ذكر نسب هو مشهور بهذا الاسم، ومره نسب الى شهاب اللي هو واحد من اجداد إلى سبحان الله مسلم بن عبد الله ابن عبد الله بعد شيخ. طيب ومعرفة من عرف بأسماء أو عرف متعددة، وهذا في الغالب يعني يستعمله المدرسون تدريس أسماء ولا تدريس شيوخ؟ تدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ. وجبنا لكم مثال على محمد بن السائب، فمحمد بن السائب الكلبي المفسر، لكنه في جانب الحفظ والضبط وكذا، كما قلنا حتى متهم بالحفظ، متهم بالحفظ، فلهذا صار بعض التلاميذ والرواة عنه يدرسون تدريس شيوخ. محمد جعله محمد بدل محمد بن سعد بن حماد بن سعد. طيب وايضا يكنونه ابو النضر، ويكنونه أبو سعيد، ويكنونه أبو هشام، فكنوا كنية الآن وثلاث كنية، وكان اسم اسمه محمد محمد، واضح؟ فإذا ما عندك خبرة واطلاع على هذا ستظن إن محمد بن الساعد غير محمد بن الساعد غير أبي النضر غير أبي هشام إلى آخره. نعم.
قال وعرف من أسماء وكنى والأنقاض.
لأن بعض الرواة مثلا مشهور بكنيته وهو معروف بالاسم، وبعضهم العكس معروف أو مشهور بالاسم ولو كنية لكن ما هي مشهورة كنيته، وبعضهم مشهور بالاسم ومشهور بالكنية. يعني الآن مثلا لو سألتكم عن أبي موسى من الصحابة، أنا شعري على واضح معروف ولا شعري مشهور في الكلية. طيب لو سألتكم عن اسمه في الغالب أكثركم يعرف من عبد الله ابن بس، فهذا الصحابي مشهور في الكلية ومشهور أيضا بالاسم. طيب أبو هريرة مشهور في الكلية لكن مش اسمه، درسنا في الابتدائي مع عبد الرحمن بن صخر الدوسي روى كثير من الأحاديث. طيب لكن لما تيجي تطلع شويه وتقرا في التقرير، تقرير بس تقرير الفهدي، هذا الكتاب المختصر يقول لك انه اختلف في اسمي في اسمي واسمي ابي على اكثر من 30 قصه، اكثر من 30 قصه اللي يعني ريحان لا يعطون بس واحد من 30 عبد الرحمن القصر، لانه اشتغل بالكليه واستغنى الناس بها عن الاسم، استغنوا بها عن اسمي واسم الخاص أبو خير أبو خير أبو خير. فمن أجل هذا خفي اسمه واختلف فيه اختلاف كثير، فيحتاج إذن طالب الحديث إلى أنه يميز من هو صاحب هذه الكلية، من هو صاحب هذا الاسم، لأنه ممكن يأتيك في إسناد باسمه غير المشهور، وممكن يأتيك في إسناد بكليته غير المشهور. والعلماء رحمه الله ايضا عنوا بهذا الجانب عنايه فائقه، سواء في كتب التراجم العامه او في الكتب المؤلفه خصوصا في موضوع الكتب كثيرا، وبالتالي بدا فيها من وقت مبكر. نعم.
قال ومعرفه مقالات ذلك ومن اشتغل باسم الجنس
وعكسه.
قال والمعرفة اسم اسمائي.
نعم، أنا أيضا من البحث المهم معرفة من وافق اسمه اسم أبي أو اسمه اسم أبي واسم جدي. أنت الآن لما يجيك مثلا حبيب عن الحسن ابن الحسن، عن الحسن ابن الحسن ابن علي، ممكن يجي في بالك ما في غلط، ان الحديث عنه تحصل ابن علي مباشره. والحسن الاول هذا اما ان الحسن عن الحسن عن اظن زياده وهم من الكلام وزاد يقول لك لا هذا الراوي وافق اسمه 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 وهو الحسن ابن الحسن ابن علي بن هذا الراوي من شيخ محمد ابن محمد ابن محمد وشغل على ظنه لأنه في غلط. يعني أنت في الأسماء أغلب ما تسمي ولدك إلا باسمك، وأنت يا ولد ما تسمي ولدك إلا باسمك أنت محمد بن محمد بن محمد. هل تعرفون هذا سيد النص؟ مر عليكم سيد النص
الجزري.
فهذا السلسلة محمد بن محمد بن محمد يعني يوجد مثل حسن بن الحسن، ربما تجد رواه آخرين. فإذا مر بك هذا لا تظن يعني لا تستعجل وتقول هذا في غلط، لا تقولني غلط، بل ربما هذا من باب من وافق اسمه في السنتين أو اسمه في السنتين وسمين وسم جد. نعم.
قال والمختلف والمختلف.
المختلف والمختلف. المختلف يعني يتفق الاثنان في الرسم، يتفق الاثنان في الرسم. إذا جينا نكتب أحمد أول حرف يكون الألف، ثاني حرف الحاء، ثم ميم، ثم داء، صح؟ طيب عندنا واحد اسمه أجمل، أجمل كيف نكتبها؟ بدون حروف، طيب بدون نقاط، نفس الصوت، نفس الصوت. فأحمد مثل أجمل، فهما مختلفان في الرسم، مختلفان في الرسم، لكن مختلفان في النطق، هذا أحمد وهذا وهذا أجمل، وهذا مثلا عقيل وهذا عقيل، الرسم واحد لكن الضبط شيء الضبط مختلف. فالمؤتلف يعني خطا المختلف في اللفظ هي تلفظ به تنطق به هذا يكون مختلفا مختلف مختلف. طيب لما نجي عند شريف، شريف وحريف الرسم واحد، الرسم واحد. طيب هذا واقع مهم جدا لانه عدم ضبطه يقع في الغلط، يوقع في الغلط. والحمد لله يعني الكتب مثلا يعني مثل كتب القائل يقول في الحاجة ثم الاصدار، فالنول كانوا يكتبون بدون نقاط، ثم كثر اللحن كثر الغلط صاروا ينقطون وينقطون الشيء المشكل بس، بعدين صار الغلط كبير فصاروا ينقطون وصار مثلا تشكيل وكل حاجة ونغلق. طيب تفضل.
والمتفق والمختلف.
المتفق والمختلف يعني يتفق في الخط وفي النطق. عندنا راويان، عندنا راويان متفقان في الخط وفي النطق، يعني هذا اسم محمد وهذا اسم محمد، هذا اسم محمد بن علي وهذا محمد بن علي، واضح؟ متفقان في الخط وفي ايش؟ وفي اللغة، لكن مختلفان في ماذا؟ في الأشخاص، هذا شخص وهذا شخص، واضح؟ هذا شخص وهذا شخص. فإذا لم يكن عندك يعني تفريق وعندنا غير هذا ستظن الاثنين ولا الثلاثة ستظنهم شخصا واحدا. الخليل بن أحمد فإن نعد الفراهيم صح؟ لكن يقول لك أنه عد اللي يحمل هذا الاسم خليل ابن أحمد خمسة، أحمد بن جابر بن حمد ثلاثة وزي كده. فأحيانا يشترك راويان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر يشتركان في الاسم اسم الاب وربما ايضا اسم الجد. فهذا متفق في الخط متفق في النطق في اللفظ ولكن يشتركون في كل شخص. هذا نعم
قال وما سرقت بينهما
وكمل
قال ومتشابه
هو يظهر الله اعلم يعني انه المتشابه هو نفسه اللي ما تركب منه لان التركيب هذا يعني مركب من المعترف والمختلف ومن المتفق والمختلف والمتفق والمختلف. فيجينا مثلا الاسم اسم الراوي من المتفق والمتفق يعني هذا اسم احمد وهذا اسم احمد متفق خطا ومتفق بين ومتفق لفظا هذا احمد وهذا احمد. بعدين جينا اسم الاب اسم الاب للراوي الاول واسم الاب للراوي الثاني من باب المختلف والمختلف الرسم واحد والنطق مختلف. يعني مثلا الصحابي مثل بين عباس وعياش عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد وين المتفق والمختلف وين المختلف والمختلف عباس وعياش ايش بينهم مختلف ومختلف مختلف ومختلف فالرسم واحد عياش عباس بدون نقاط رسم واحد. طيب والوليد والوليد متفق مختلف هذا يعني تركب من اللغة يسمى المتشابه. نعم
قال والمنصور إلى غير أبيه
بلال بن حمامة العادة أن هذا الشخص ينسب إلى من؟ ينسب إلى أبيه ينسب إلى أبيه ولكن أحيانا قد ينسب الشخص إلى أمه. فلما تقرأ مثلا بلال بن حمامة وأنت تعرف أن في بلال بن رباح تظن أن هذا صحابي صحابي آخر لا هم واحد. أيضا قضية أن تجي تقرأ بلال بن حمامة شو الحمامة مهند ويكون هو الرجل منسوب إلى هذا المهند في غرض في شيء لا بل هو نسب إلى مسلا إلى أمه. طيب كما قلنا يعني فائدة هذا أنه لا تظن أن الاثنين واحد لا تظن أن الاثنين واحد تفضل.
قال والنسبة التي يسلم بمكانها شيء مرئي خلاف لأبي مسعود البدري فإنه نزلها ونبشتها.
نعم أبو مسعود البدري أبو مسعود البدري صحابي مشهور صحابي مشهور هذا الصحابي مشهور بالنسبة إلى بدر أبو مسعود البدري عقبة بن عامر المشهور لما يقال فلان بدري يعني أنه يعني شهيد بدر لكن قال عن أبي مسعود لم يشهد لم يشهد بدر. طيب ليه في بدر؟ قالوا لما نزل وسكن فيه وسكن في بدر فنزل بدر. وأقول المسألة فيها أحد مو فيها خلاف يعني منهم من قال أنه بدري يعني شهيد بدر تفضل.
تفضل. قال المبهمات
المبهمات يعني سواء في السند أو في البدر معرفة المبهمات المبهمات يعني يجيك في الإسناد عن رجل أو فلان عن امرأته عن أخيه. طيب من هو أخوه؟ من هي أخته؟ من هي امرأته؟ ما لك مبهم هذا يسمى مبهم. والإبهام إذا كان في الإسناد فهو مؤكد اللهم إلا إن كان المبهم إيش؟ صحابي. أما إذا كان الإبهام دون الصحابي فهذا يؤثر الحكم يؤثر الحكم. طيب كيف نعرف هذا المبهم؟ نراجع طرق الحديث يمكن نجد مفسر فيه طريق آخر إذا كانت طريق الأخرى صحيحة إلى ذلك إلى الموضع الذي فيه الإمام النووي اسمه الحمد لله. عرفنا أنه هو هذا الموضع. كذلك أيضا ممكن يعني مراجع كلام أهل العلم قد يصور على الإمام هو فلان الموضع. وفي كتب أم تفسير الإمام وقد يكون الإمام كلمة قد يكون الإمام المتن وهذا في هذا المتن لا يؤثر في صحة الحديث لا يؤثر في صحة الحديث. مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله رجل هذا لكن هل لا في صحة الحديث؟ ما لكن معرفة يعني اسمه معرفة اسمه اسم المبهم في المتن مفيدة ولا غير مفيدة؟
لا سبب الحديث
يعني جاك المتن أن رجلا ولا امرأة كيف هما ثم وجدت رواية صحت بالاسم ما في زيادة فائدة؟ إذا كان هذا الحديث مثلا فيه فضيلة لهذا الرجل نعم صافي قليل واضح
الشيخ مجرد ما تكسب فيه فائدة صح
كذا وقل رب زدني طيب لكن طبعا فائدته ليست فائدة يعني أصلية مثل قضية كون الإمام في فلسطين تفضل
قال وتواريخ وفيات
نعم معرفة التواريخ والوفيات معرفة التواريخ والوفيات هذا المنبر ليه إذا عرفنا تاريخ الراوي يعني عرفنا مولده عرفنا وفاته عرفنا رحلاته عرفنا من سمع من لم يسمع هذا يفيدنا في معرفة الاتصال والانقطاع في معرفة الاتصال والانقطاع وأيضا معرفة ما يتعلق به الجرح والتعديل اللقاء الشيوخ وإمكان اللقاء وعدد إمكان اللقاء كل هذا يستفاد من علم التاريخ وطبعا الوقايات هي جزء منه لكن النص على الوقايات لأهميته لأن بعض الرواة ما كشف كذبهم إلا عن طريق تاريخ الوقايات. واحد سأله متى لقيت عتبة بن حميد فقال عن كذا وكذا طلع يعني ادعى انه التقى به بعد وفاته يمكن 14 سنه بعد وفاته 14 سنه فهذا الكذب عرف عن طريق تاريخ الوفاه انه ناس ادعى لقاء شيوخ بعد وتبين ان هذه الدعوه تقتضي انه التقى به بعد وفاته ومثل ما يقول ذلك كلما استعمل هو الكذب استعملنا لهم التاريخ. نعم.
قال ومعرفة استقاط الوقعاء ومن جد فيه بالرجع والميزان.
معرفة استقاط وضعاء. يعني الثقة أمر واضح والضعيف أمر واضح الحمد لله. فتجد راوي متفق على ثقته، تجد راوي متفق على ضعفه. فهذا الأمر فيه واضح. وفي كتب ألفت في الثقات وفي كتب ألفت في الضعفاء والمجروحين. ولكن عندنا رواه يكثر فيهم الأخذ والربط هذا يوثقه ويجعله نير من الحديث وذاك يقول عنه نفسه هذا يقول عنه دجال من التجاسد هو راوي واحد واحد يجعله أمير من الحديث والثاني يقول عنه دجال من التجاسد فبعضه هو يختلف فيه اختلاف كثير. طيب الثقة هذا منطبق عليه أنه واضح كما قلنا والضعيف منطبق على بعض أنه واضح لكن يبقى عندنا الراوي المختلف فيه قال هنا فيرجح بالميزان يعني بالعدل بدون محاباة بدون تدخل هوى في حديث ودك أنه يثبت ودك أنه يثبت اختلف أنت واحد وإحنا نبدأ صحيح ولا ضعيف أنت قلت أنه صحيح ولا بنيت على حكم وكذا وبعدين لما اختلفتم رحت جوت هذا الحديث وإذا في راوي مطعون فيه فبعض مثلا لو دخل في دراسة هذا الحديث هو له هوى أنه يصح هذا الحديث هو هذا الحديث ودرس هذا الراوي سيخرج النتيجة ماهي؟ صحيح أنه ثقة أنه ثقة ويحاول يلف ودور ويتراعى في التضعيف والعكس بالعكس إذا له هوى في تضعيف هذا الحديث وفيه راوي اختلف فيه والأرجح أنه هذا الثقة ربما الهوى يحمل على النظام وأحيانا كثير نحمل على خلال التعصب تعصب المذهب فجد الواحد إذا كان هذا الحديث يوافق المذهب في هذه المسألة يصحح ثم جاءت مسألة ثانية المذهب له قول وهذا الحديث يخالف المذهب ربما تجد يحكم عليه بحكم آخر بناء على هذا التعصب في المذهب فالمقصود أنه الذي يتكلم يجرح التعبير ويدرس المجال على أن يتقي الله أن يتحقق العدل والميزان وده المشي ضروري السؤال
ما
لا لا وصل
قال وَمَنْ سَوْقَ فِي آخِرِ حُمُّهِ إِلَى الْإِقْرَاتِ وَخَرِجَ مِنْهُمْ فَتَطَوَّى قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ قُبِلٍ وَإِلَى بَلَدٍ.
نعم بعض الرواة يطول به العمر يطول به العمر حتى واحد يقول له الحديث طويلة أعمار فيطول به العمر فطول العمر يؤثر على عقله على حدثه إن سمة الخرف أو يكون عنده شيء من الاختلاف فما يكون ضابط لحديثه لا يكون ضابط لحديثه فالذي يحصل أو التعامل مع هؤلاء هو ونتكلم عن الثقات يعني ثقة في آخر عمر الخلق إما في الكبر أو مثلا مصيبة وقعت فيه فغير حفظه أذكر مر علينا السيد الذي صالح يعني مصيب في آخر واحد الخام توفي فوجد على حزن على حزن حتى أثر الحزن هذا على حزنه رحمه الله. بعض مثلا يصاب باحتراق كتبي وكان معتمد عليه فبعد ما احترقت صار حفظه واحد مثلا تغير حفظه بسبب المنصب كان متفرغ للرواية والتحديث ويعايش الحديث والرواية ثم يتولى منصب ويشغل بالمنصب مثل الطلاق فتقل مراجعة الأحاديث مذاكرة بهذا يؤثر هذا على حفظه. طيب فالمقصود أن هذا الراوي الذي اختلط وكان في حق هل يقبل حديثه ولا يرد حديثه ولا يتوقف في حديثه ولا نظر إن تميزت روايته بمعنى عرفنا ما الذي روى عنه قبل الاختلاط وعرفنا ما الذي روى عنه بعد الاختلاط فهذا الأمر فيه رب من حدث عنه قبل الاختلاط قبل حديثه ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديث. طيب عندنا راوي اشترط ومع تميز حديث ما نفهم من اللي سمع قبل ومن اللي سمع ما ميز فهذا يتوقف فيه حتى نجد ما يرجح لنا إما أن نحقق أو لا نحقق. والعلماء ألف في المسألة في كتاب مطبوع الحواكم النيرات يذكر لك الراوي ذا الاختلاط ومر عنه قبل الاختلاط ومر عنه بعد الاختلاط أو من لم يتميز يعني تتميز الرواية وفي أيضا كتاب اسمه آخر اسمه الارتباط. طيب هو واصل الشيء
السلام عليكم قال ابن عثمان ذهبت ورجع إلى حفظه فسأل
نعم واصل هذا
قال ذكرنا من حدث ونسي ثم روى عنه
يعني هذا يحصل لبعض المحدثين يحدث بحدث ثم ينسي أن يحدث فيسأل يوم الأيام حدثنا بكذا قال أنا أحد أذكر ما أريد قال فلان يروي عنه ولم يدري عن كيف حدث. فقد يعني يتذكر او يقول حدثتني فلان عني فهو صادق بس انا مسلم. وربما لم يمكن يقول لا احد والتلميذ مصمم الا حدثني. فاذا كان التلميذ الشيخ يجزم بانه معرفه والتلميذ يجزم بانه حدث وكلاهما ثقه ولا يتوقف فيه لا نسب الشيخ الى الكذب ولا نسب التلميذ الى الكذب او الوقت. واضح؟ اما اذا الشيخ يعني حال الموضوع على التلميذ وقال يحدث عني فهو صادق خلاص لما في هذا واضح. ومن الامثله على هذا ما حصل لسهيل بن ابي صالح حدث ربيعه الرائي ربيعه بن عبد الرحمن. سهيل حدث ربيعه فكان ربيعه يحدث عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. جاء واحد من الدراوي الى سهيل بن ابي صالح وقال حدثني بالحديث الذي حدثت به ربيعه كذا وكذا عن أبيك عن أبي هريرة. فقال ما حدثت ربيعة بعد أن صار سهيل إيش يفعل؟ يقول حدثني ربيعة أنه سمع الحديث من ربيعة حدثني ربيعة عني حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي. واضح اتضح المثال عن الصورة؟
حدث
ونسى حدث ونسى ولكنه واثق فيها واثق في كلمة فيقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي وصلت فأنت أمر عليك اسمك إذا حدثني فلان عني تقول إيش؟ تقول أكيد في غلط في لخبطة فيه الطبع لا تفضل.
قال وما عين الصوره
وفي كتاب المنتسب الى الحد هو والمسلمين
قال وما عين الصوره الرواسي العلماء.
طيب معرفه طبقات الرواه والعلماء الطبق يعني القوم الذين اشتركوا في السن اشتركوا مثلا في الشيوخ هؤلاء يسمون طبقة والعلماء ألفوا الطبقات لكن اختلفت مناهجهم في تقسيم الطبقات اختلفت مناهجهم في اعتبار الطبقات. ومن أوسع الكتب المسمى تعارف الطبقات طبقات ابن سهل المعروفة بالطبقات الكبرى المعروفة بالطبقات الكبرى وهي تفيد هنا في يعني فوائد كثيرة منها المعرفة يعني لولية الأقران أو الكابر عن الخارج والعكس والاتصال والانقطاع أيضا وإن كان اللقاء إن كان اللقاء من عدد إن كان اللقاء فمفيدة جدا مفيدة وهذا جزء من ذلك. نعم طبعا سير على المبنى مرتب على إيش؟ مرتب على طبقة تاريخ الإسلام قدامي مرتب على الطبقات. نعم
على الموارد
ومعرفة الموارد يعني أحيانا يقول لك الراوي فلان فلان يا قرشي. طيب بعد القرشي يقول لك مثلا المولى. إذا إذا قال لك القرشي وسكت معناته أنه من نفس قريش. إذا قال لك القرشي مولاه إذا ليس من قريش لكن نسبته إلى قريش من باب الولاء. يعني قد يكون مثلا كان مملوكا لشخص قرشي فنسب إليه من باب الولاء. نعم وفي يعني أنواع أخرى من الولاء. في عندنا ولاء العتق ولاء العتق مولى يعني المعتق اعتقه فلان فنسب الى قبيله المعتق هذا الولاء من اسفل فيه ولا من اعلى يعني المعتق قال المعتق فلان مولى فلان مولاه يعني معتقه مولاه يعني محتكم مولاه بن عبد في عندنا ولا بالحج يعني مثلا مالك ابن الناس الأصبح ومن قبيلة أصبح لكن قد قال التيم هذا يعني وقع عليه ولا وقع عليه رفق لا إنما نسب إلى تيم من باب الحج من باب الحج يعني أن التيم كانت أنصار لأصبح فنسب إليه من باب التحالف الذي حصل بين أصبح وبين التيم في ولا بسبب الإسلام يعني فلان من الكفار أسلم على يد رجل هو حر هذا الكافر أسلمه حر لكن أسلم على يد رجل فنسب إلى قبيلة هذا الرجل نسب إلى قبيلة هم الأمثلة التي يدلون على هذا أيام الانتصار فهو ينسب إلى قبيلة إلى الجعفي محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن فردسة الجعفي مولاه طيب يعني هل كان المغيرة هذا هل كان مثلا المملوك لواحد من القبيلة قال ما وقع عليه لكن جد أسلم عليه واحد من هذه القبيلة فنسب إليه حلف على الإسلام إذا في حلف الرق سبع مولى سيد الرق ومولى بسبب الحلف والنصرة هما ولا بسبب أو ولا بسبب الإسلام هذه أنواع ولا ثلاثة ولا بسبب الرق ولا بسبب العتق ولا بسبب الحلف ولا بسبب بسبب نعم.
قال
المقابل والبلاد والصناعة والدين. نعم هذا كله تفصل في أنساب الله. النسبة قد تكون إلى قبيلة. وهنا نفرق بين الذي ينسب إلى قبيلة على أساس من أصل قبيلة أو الذي ينسب إليها من باب الحج كمصر. من باب الورع كمصر. ومثل ما قال الحافظ العراقي يقول وضاعت الأنساب وضاعت البلدان كالفسد الأكثر والله ما نسيت من تلقين وضاعت الأنساب ما ركبت البلدان في الأوطان ألف الفسد الأكثر للبلدان الفسد الأكثر للبلدان فلما يعني ضاعت النسبة إلى الوصول إلى الآباء الأجداد استعاضوا عن ذلك بالنسبة إلى أشياء أخرى منها النسبة إلى البلدان فلان بفلان الدمشقي فلان بفلان المكي فلان بفلان المصري الكوفي واضح هذه نسبة إلى البلدان وقد يكون النسبة إلى أقليم كبير الخراسان المصري واضح وقد تكون النسبة إلى مدينة في هذا الأقليم قد تكون النسبة إلى قرية في هذا المدينة قد تكون نسبة إلى حي في هذا المدينة كلها موجودة كل هذا الأمر موجود قد تكون النسبة إلى الصناعة والحرف فلان النجار فلان الحداد فلان البزاز فلان الصفاف فلان كذا فلان كذا هذا نسبة إلى أحيانا تكون النسبة على غير ظاهرها على غير ظاهرها مثلا خالد الحداد الظاهر أنها نسبة إلى صناعة الأحذية وقوله لم يكن يعني يصنع الأحذية لكن كان يجلس إلى قوم يصنع الأحذية فنسب إليه نعم والحلق الحلى يعني إلى الصفات مثل العرج والعنش إلى حوالي الواقع فقد يجتهد يعني الراوي بالنسبة إلى مثل بعض الصفات التي فيه وهذا طبعا لا تدخل في باب التحريف حتى لو كانت تدل على نقص في الخلقة أو عيب أو حوضة لأن المقصود بها مجتهد يشتهر بهذا الوصف، لا يرى فيه التنقص أو السخرية، إنما يذكر هذا اللقب بكونه شهرته، بكونه اشتهر به، هذا جائز الحمد. ولهذا موجود عند الأعرج، موجود عند الأعرج، موجود عند الأعرج واحد دون الكبير. نعم.
هذا
ما
وهي
عجالة
من
تنفيذ إيش؟
وهي
عجالة من وين صفت؟ أيوة كده عندكم النص؟ كده بس على طول؟ طيب صفت
هذا وهي عجالة
من تنفيذ. أنا عندي جملة أظن أحسن سمعك، يقول هذا آخر التذكرة، ما عندكم هذا النقر؟ عندك؟ أي أحسن أحسن. وهذا آخر التذكرة، وهذا آخر التذكرة، يعني النسخة اللي عليها شخص سيوطي جيد صحاب عبد أي، والنسخة اللي حققها عزيز الشمس المثل جيد. أنا طبعا ما طرعت الطبعات الأخرى فيه، ما طرعت، كان عندي نسبة طرف البخاري لكن ما وجدت هذا المكتب عندي، فهذه نسخة الشاملة ونصها جيد، وأيضا اللي حققها عزيز الشمس موجودة عند الأخ أيضا جيد. تفضل يا شيخ.
قال وعلى عجالة
الحمد لله على تيسيره
وامتنانه
وأمثاله، يعني الكتب التي ألفها ويسر الله له تأليفها. له بشروح حديث البخاري، له في التخريج، له مكتب جدا من أمثال ابراهيم. نعم.
قال مؤلفه رحمه الله: ضربت من تحرير هذه الكتب الى مساعدته بصفحه يوم الجمعه 27 اكمال الاولى على 63 احسن الله بعضها وبعدها هدي العام.
احسن الله
بعضها.
مش عنده بجد؟ بس؟ طيب. خلاص؟ هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على عبده ورسوله. طبعا أنا أعترف أني ما أدرت المقام حقه، لكن بس الله عز وجل تجاوز على التفسير، وأنا يسر إن شاء الله لقاء آخر يكون في متسع الوقت حتى أنا أستفيد، وأيضا لعلك الضمير أكثر بالمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم. جزاك الله خير.